الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرمايات الواردة في المقام على ما ذكرنا وعلى طائفتين فمنها ما دل على أن العبرة بخطاء الأذان فإذا وصل المسافر إلى حد لا يسمع الأذان يقصر وإذا سمع الأذان يتم صلاته لقد دلت على ذلك روايات كثيرة ممسوخا ومفهوما يعني من جهة الإتمام بالقصد إذا لم يسمع الأذان يقصر في صلاته وإذا سمع الأذان أتم صلاته كما في سيئات عمات وغير سيئات عمات ولإزاء هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم يسأل الإمام عليه السلام عن التقصير بالنسبة إلى المسافر في كم التقصير فأجاب سلام الله عليه إذا سوار عن البيوت وقلنا إنه لا بد من عمل المعارضة بين هذه السيئة والروايات الأخرى فإن في الوجدان خفاء الأذان يكون سابقا على خفاء الجدران أو سوار المسافر عن البيوت فلا يمكن أن يكون الأمر السابق حدا والأمر اللاحق أيضا حدا فإما أن يكون الحد هو الأول أو يكون الحد هو الثاني بناء على ما فهمه جميع الفقهاء من أن صحيحة محمد بن مسلم في مقام بيان الحد للبعد بعد المسافر عن بطنه وعن منزله في كم التقصير المسافر إذا خرج في كم يقصر بيان لمقدار البعد الذي يقصر يعني بمجرد خروجه من البلد أو لا بد من أن يبتعد عن بلده مقدار ما فالسؤال سؤال عن البعد ولا إدرة بالتواري عن البيوت لجبل أو غير جبل كباد مثلا ونهر ذلك من الموانع الأصلية بالتبعية كالغيم مثلا أو ظلمة الليل ونهر ذلك كل ذلك لا إدرة به بل المستفاد من السيئة حسب ما فهمه الفقهاء أن يكون البعد بهذا المقدار أن يبتعد عن بلده بمقدار يتوارى عن البيوت الذي عبروا عنه بخفاء الجدران فإذا كان خفاء الأذان وعدم سماع الأذان قبل ذلك فلا محالة تكون هذه السيئة معارضة لتلك الروايات ولا شك في أن تلك الروايات مقدمة لكثرتها ولأن الظاهر من مرسقة سماعه حيث قال الراوي أليس قد بلغوا موضعا لا يسمعون فيه الأذان كأن هذا الحكم كان مشهورا بين الأصحاب ويعرفه الأصحاب ولذا جعل الراوي هذا من المسلمات أليس قد بلغوا موضعا لا يسمعون فيه الأذان قال عليه السلام نعم فهذا الحكم كان معروفا ومشهورا على ما يظهر من هذه المرسقة فلا بد حينئذ إما من عمل المعارضة بين تلك الصحيحة وهذه الروايات أو حمل تلك الموثقة على القدر المتيقن، فإن العبرة هو بعدم سماع الأذان، لكن الإمام عليه السلام ذكر هذا أي التواريه عن البيوت باعتبار أن التواريه عن البيوت يكشف عن عدم سماع الأذان جزلا، وذلك من جهة أن السفر في وقت الأذان نادر جدا، لا يتحقق إلا نادرا في نادر، لا يسافر المسافر أول وقت أذان الفجر أو أول وقت أذان الظهر أو أول وقت أذان المغرب. السفر في وقت الأذان بلا سيما بالنسبة إلى الأزمنة السابقة الذين يسافرون بالدواب والجمار، السفر في مثل هذا الوقت نادر جدا، فتعليق الحكم بعدم سماع الأذان لأنه إذا لم يسمع الأذان يقصر وإذا سمع الأذان يتم تعليق على أمر لا يقع في الخارج غالبا. كيف يمكن أن يعرف المسافر أن هذا مكان يسمع فيه الأذان أو مكان لا يسمع فيه الأذان؟ وليس كل بلد يؤذن فيه، وأن يكون الأذان أذانا عاديا يعني المؤذن صوته عادي، والفضاء أيضا كذلك بحسب الريح أو بحسب نزول المسار بغير ذلك. المقصود أن فهم هذا المعنى أن الموضع موضع يسمع فيه الأذان أو موضع لا يسمع فيه الأذان، تشخيص هذا بالنسبة إلى المسافر صعب جدا، ولكن التواري عن البيوت ليس كذلك. إذا سافر ونظر إلى البيوت لم يرى البيوت، يستكشف من ذلك أن أهل البيوت أيضا لا يرونه، فهو متوار عن البيوت هذا أمر ظاهر. فيمكن أن تكون الصحيحة محمولة على ذلك باعتبار أن الإمام عليه السلام أعطى الراوي هذه الأمارة وهذه العلامة حيث إنه بذلك يستكشف عدم سماع الأذان جزما، فإن عدم سماع الأذان يتحقق قبل خفاء الجدران وقبل التواري عن البيوت جزما، إن أمكن للجمع بذلك فهو، وإلا فتصل النوبة إلى التعارف. ولا شك في أن روايات الأذان تتقدم لكثرتها وشهرتها أن هذا كان مشهورا إلى أصحاب العلم رضي الله عليهم كما يظهر من وثقة سماعه، ومع الإغماز عن جميع ذلك فهذه الروايات مطابقة للأخبار المتواترة الكثيرة الدالة على أن المسافر يقصر في صلاته. نلتزم بالتخفيف في المقدار المتيقن، المقدار المتيقن وهو الحد الذي يسمع فيه الأذان، هذا خارج عن ما دل على أن المسافر يقصر. مقتضى تلك الروايات أن المسافر يقصر إنه من حين شروعه بالسفر ومن حين تلبسه بالسفر يحكم عليه بالقصر. التفسير في بريد وبريد أو في بريدين في بياض يوم إلى غير ذلك، المسافر حينما خرج من بلده ومن مصره وصدق عليه أنه مسافرون بمقتضى تلك الروايات يحكم عليه بوجوب القصر. ومن هنا لو لم يكن دليل عندنا على اعتبار حد الترخص لالتزمنا بالتقصير من أول خروجه، حينما خرج من البلد كنا نحكم عليه بأنه يقصر في صلاته وكذلك يفتي، فهذا تخفيف في تلك الأدلة. إذا فرضنا أن دليل التخفيف عارضه دليل آخر بالمقدار المتيقن نخفف، وبالنسبة إلى الزائد لم يثبت التخفيف، فنعمل بتلك الروايات. يعني الترجيح يكون مع روايات الأذان، فإن روايات الأذان مطابقة للسنة القصرية وهي ما دل على أن المسافر يقصر في صلاته ويفطر في شهر رمضان، فهذه الرواية من جهة موافقتها للسنة ولما دل بالتواتر على أن المسافر يقصر، هذه الروايات تتقدم. إذن العبرة بالأذان فقط، فلو فرضنا أنه لم يسمع الأذان وبعد لم يتوارى عن البيوت يقصر في صلاته، حيث إنه لا يسمع الأذان والعبرة بذلك فقط. ثم إن الكلام يقع في أن هذا أي حد الترخص هل هو معتبر ذهابا فقط أو معتبر ذهابا وإيابا. فلو فرضنا أنه سافر حينما رجع، حين رجوعه أيضا يعتبر حد الترخص أو لا يعتبر؟ وعلى تقدير الاعتبار فما هو الميزان في حد الترخص؟ هل هما واحد يعني حد الترخص في الذهاب متحد مع حد الترخص في الإياب أو أن بينهما فرق؟ المشهور والمعروف اعتبار حد الترخص في الإياب أيضا، وخالف في ذلك جماعة فذهبوا إلى عدم اعتبار الترخص، منهم صاحب الهدايا قدس الله نفسه. فذهب إلى أن حد الترخص إنما يعتبر في الذهاب فقط، وأما في الإياب فوافق علي بن بابويه، يعني وافق علي بن بابويه في الإياب دون الذهاب. علي بن بابويه على ما ذكرنا نكر إليه عدم اعتبار حد الترخص ذهابا وإيابا، وذهب جماعة منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه وصاحب الذخيرة، ذهب إلى التخير له أن يتم صلاته في الإياب وله أن يقصر، فلم يلتزموا بوجوب التقصير. والمحقق قدس الله نفسه في الشرائط ذكر حد الترخص حينما يخرج المسافر من بلده، ذكر أحد الأمرين خفاء الأذان أو خفاء الجدران، ولكن حينما يرجع إلى بلده اعتبر عدم سماع الأذان فقط. سيقع الكلام هنا في أمرين، أولا في اعتبار حد الترخص، وثانيا على تقدير الاعتبار فما هو المعتبر. أما بالنسبة إلى اعتبار حد الترخص فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في اعتبار حد الترخص، فإن الإيابة كالذهاب على ما صرح به في صحيحة عبد الله بن سنان، قال عليه السلام بس الإياب مثل ذلك. ذكر سلام الله عليه أن المسافر حينما يخرج يقصر في سمسم في صلاته إذا سمع الأذان، ويقصر إذا لم يسمع الأذان، إما كلاهما بالمنسوب وأحدهما بالمنسوب والآخر بالمفهوم. وذكر سلام الله عليه أنه في الإياب كذلك. وفي صحيحة حماد بن عثمان إذا سمع المسافر الأذان أتم، لم يفرق بين الذهاب والإياب. المسافر إذا سمع الأذان يعني أذان بلده أتم صلاته، فهذه الصحيحة صحيحة حماد أيضا دالة على ذلك. فمقتضى هاتين الصحيحتين المؤيدتين بغيرهما المستفاد من ذلك أنه لا فرق بين الذهاب والإياب، وأن المسافر متى ما وصل إلى هذا الحد كأنه خرج عن عنوان المسافر، لكن حكما لا موضوعا، حكما خرج عن عنوان المسافر بعد ذلك أنه ليس بمسافر، وصل إلى منزله وصل إلى أهله فيتم صلاته. ولكن صاحب الهدايا قدس الله نفسه أصر على عدم الاعتبار استنادا إلى عدة روايات، وذكر أن هذه الروايات قد دلت صريحا على أن المسافر يقصر في صلاته حتى يدخل منزله، حتى يدخل بيته، حتى يدخل أهلاته أهله بهذه العناوين المذكورة في الروايات. وذكر أن الشيخ قدس الله نفسه حمل هذه الروايات على الدخول إلى حد الترخص، باعتبار أنه إذا دخل المسافر حد الترخص فكأنه دخل أهله ودخل منزله وبيته. واستبعد هذا الهم باعتبار أن في هذه الروايات صرح بأنه دخل البلد ولم يدخل أهله ولم يدخل بيته، فقال عليه السلام يقصر في ذراته. لما ذكره قدس سره متين جدا، يعني هذه الروايات غير قابلة للحمل على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، حمل بعيد جدا بل لا يمكن، لأن بعض هذه الروايات صريحة في أن المسافر دخل بلده وبعد لم يدخل أهله، فلا يمكن هذا الحمل. إذن لابد لنا من النظر في هذه الروايات، فأن مقتضى هذه الروايات عدم اعتبار حد الترخص في الإياب، ولكن هذه الروايات ما أنها صحيحة يعني بعضها وبعضها موثقة معارضة بصحيحة ابن سينا الدالة على اعتبار حد الترخص، ولا بد من ترجيح صحيحة ابن سينا على هذه الروايات الثلاث وأهل الأربع يعني المعتبر منها، لا بد من ترجيح صحيحة عبد الله بن سنان على هذه الروايات، فإنه لو لم تكن هذه الروايات مقطوعة البطلان في أنفسها ما أقت النظر عن المعارض، لو فرضنا أن المعارض لم يكن هذه الروايات لا يبعد أنها مقطوعة البطلان ومهمولة على التقية على ما احتمله صاحب المسائل قدس الله نفسه أن جماعة من العامة ذهبوا إلى ذلك، في نفسها كذلك معقد النظر عن المعارف، فإن مقتضى هذه الروايات وجوب القس على غير المسافر أيضا، فإن المسافر إذا دخل بلده فيخرج عن عنوان المسافر جزماً بعد ليس مسافر، فإن الإبنة بالسفر في بريدين مسيرة يوم بياض يوم ثمانية أيام كما تقدم إنما هو من البلد إلى البلد لا من البيت إلى البيت، لا يحسب بيت الإنسان في أي موضع من المصر أو من القرية، فهذه الروايات مقتضاها أن غير المسافر أيضاً يقصر في ثلاثه بعدما دخل بيته، فرضنا انه دخل البلد فبقي يوما او يومين بعد لم يدخل اهله ولم يدخل داره مشغول بالتعمير مثلا، او مأجره لشخص اخر فكان ضيفا عند شخص يقصر في ثلاثه، لا يحتمل هذا ابدا في نفسه، لا يحتمل ما قسم نزل عن المعارض، فان الحكم خاص بالمسافر ولا يعم غير المسافر، وهذه الروايات تدل على أن حكم القصر باق ولو دخل بلده ما لم يدخل منزله وما لم يأت أهله إلى غير ذلك من العناوين، فهذه الروايات في نفسها مقطوعة البطلان ولا بد من كرهها أو حملها على التقية على ما احتمل صاحب المسائل قدس الله نفسه. ولو اغمدنا عن ذلك اذا عارضها صحيحة عبد الله بن سنان فلا بد من الامر بالشيء لانها موافقة لما دل على ان الحكم مختص بالمسافر ولا يعم غير المسافر، لا يكون التخصيص كذا، هذا الحكم يعني العمومات انما اثبتت التمام بالنسبة الى كل بشرين، خرج من ذلك عنوان المسافر، غير المسافر حكم التمام ومقتضى صحيحة المسنان كذلك، فهي موافقة للروايات المعتبرة الدالة على اختصاص الحكم بالمسافر، وهذه الروايات مخالفة فلا بد من فرها. إذن الترجيح يكون مع صحيحة عبد الله بن سنان، فنلتزم بله لحد به ترخوز فلعیاب کما نلتزم بهی فزده ها نه این هنها روایت هست ریه صحیحت و حماد انا ما رواه فی المسائل و کذالک صاحب الهدایق هذه صحیحه به حسب ما ذکره به حسب ما ذکره فی المسائل یروی حماد عن ابی عبدالله علیه السلام ان المسافره یقصر حتی یدخل مصره مقتضى هذه السيئة أن العبرة بدخول المصر في حكم الانبساط إذن يعارض ابن سنان سيئة ابن سنان ويكون الترجيح مع هذه السيئة فإنها موافقة لما دل على وجوب القصر على المسافر يعني لم يذكر في هذه السيئة دخول الأهل ودخول المنزل دخول البيت بل دخول المصر حين يجب يمكن أن يقال النهار السيئة يتقدم على سيئة ابن سنان ولكن الإشكال في هذه السيئة من جهتين الأولى أن صاحب الهدايا قدس الله نفسه روى هذه السيئة عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية مرسلة ولكن في الوسائل ليست الرواية مرسلة فلا بد من المراجعة أن الصحيح ما ذكره صاحب الهدايا او ما ذكره صاحب الوسائل هكذا يقول هنا وبالاسناد عن حماد عن ابي عبد الله عليه السلام قال المسافر يقصر حتى يدخل المصر في الهدايا يذكر هكذا عن حماد عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال المسافر يقصر حتى يدخل المصر فهذه الرواية لابد بل من النظر إلى مدركها فنرى أن ما ذكره صواب الهدايق هو الصحيح فتثبت الرواية عن الهدية للإرشاد أو أن ما ذكره صواب الوسائل قدس الروح هو الصحيح فتكون هذه الرواية معارضة لسيئة عبد الله بن سنان ولكن على هذا التقدير أيضا لو فرضنا أن الرواية الصحيحة هنا لا يبعد جمع الشيخ قدس الله نفسه في خصوص هذه السيئة يمكن أن يقال إن تلك الرواية يعني سيئة عبد الله بن سنان صريحة في أنه عند الرجوع مثل ذلك يعني إذا سمع الأذان يتيل وهذا ظهور حتى يدخل مصره يقصر في صلاته حتى يدخل مصره ظهور يمكن أن يكون دخول المصر بعنوان جامع و بعنوان عام يشمل دخول حد الترخص أيضا و غير بعيد هذا أنه من دخل حد الترخص يعني يرى أهل البلد و أهل البلد يرونه و يسمع أذانه فيقال أنه دخل المصر التصرف في هذه السيئة برفع اليد عن ظهور حتى يدخل المصر يعني حتى يدخل المصر أو نواه المصر ما يلحق بالمصر يعني مقدار حد الترخص وهو قليل جدا بناء على أن العبرة بسماع الأذان هذا الجمع ليس ببعيدين يعني حمل هذه الرواية على دخول حد الترخص ليس حملا ينافي الفهم العرفي فإن صحيحة عبد الله بن سنان صريحة وهذا ظاهر هذا على تقدير صحة الرواية وإلا فلا نحتاج إلى ذلك فالمتحصل مما ذكرنا أن ما ذهب إليه المشهور بل المعجم من الفقهاء إلا الشاذ النادر من اعتبار حد الترخص إيابا كاعتباره ذهابا هذا هو الصحيح
الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الله أحد. الله الصمد. فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا كأشبار حد الترخور. فقلنا إنه لا إشكال في أشباره نظرا إلى دلالة روايات التفسير على ذلك، فلا يمكن المسير إلى ما نسب إلى علي بن باب زيد من عدم أشبار حد الترخور أصلا، لأن ما مقدار حد الترخور الذي يستفاد من الروايات الكثيرة من صحيحة عبد الله بن سينا وصحيحة عماد وغيرهما أن العبرة في تقصير الصلاة وعدم تقصير الصلاة وعدم سماع الأذان وسماعه، فإذا سمع المسافر أذان بلده وأذان مثله أذان قريته يقصر في صلاته، وإذا لم يسمع يقصر في صلاته، فالعبرة بسماع الأذان وعدم سماع الأذان. بل يستفاد من رواية إسحاق بن عمار أن هذا كان أمرا معروفا مرتكزا في أذهان الناس، حيث قال للإمام عليه السلام: أليس قد بلغوا موضعا لا يسمعون أذان مثلهم أو أذان بلدهم؟ فقال عليه السلام: بلى. فيعلم من ذلك أن هذا كان أمرا يعرفه أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، وهذه الرواية عبر عنها المحقق الهمداني قدرة الله نفسه في الموثقة، وقد تقدم أن الرواية ضعيفة. محمد بن أسلم لم يوثق، ومحمد بن علي الكوفي وأيضا ليس بثقة. أبو سمينة محمد بن علي الكوفي كنيته أبو سمينة ليس بثقة، فالرواية غير مرتبة ولكنها معجزة، فكيف ما كان العبرة بعدم سماع الأذان. وقلنا إن صحيحة محمد بن مسلم الذي ذكر فيه كبار المسافر عن البيوت إما أن يكون لأجل ما ذكرناه من أن المسافر بهجر الغالب لا يسافر في وقت يمكنه سماع الأذان، فإن السفر غالباً لا يكون في وقت الأذان، فيكون السواري عن البيوت أخذ، يعني إذا سوارا عن البيوت فلا يسمع الأذان جزماً، فيكون هذا كاشفاً عن بلوغ حد التأخر لا أن العبرة بالسواري عن البيوت. وقلنا إنه إن سوار البيوت يكون بعد أذن سماع الأذان جزما، فإن نور البصر أقوى من السماع لا محالة، فيكون الإنسان لا يسمع الصوت ولكن يرى الشخص، وهذا يتفق كثيرا في البراري وغير البراري، إنسان يراه ولكن لا يسمع صوته، فسماع الأذان أخذ، يعني أولا يتحقق عام، يعني أولاً يتحقق هذا وبعد ذلك يتحقق التواري عن البيوت. إما أن نحمل صحيحة محمد بن مسلم على ذلك وعلى تقدير التعارض يتقدم هذه الروايات، فإن المسافر يقصر بمقتضى الإشراقات فيقتصر في التخفيف على المقدار المتيقن، وهو ما قبل قبل عدم شيء، يعني وقت سماع الأذان، وأما بعد ذلك فلم يثبت التخفيف، فيرجع إلى روايات التقصير، فالمسافر يقصر في صلاته إذا لم يسمع الأذان، ولو فرضنا أنه لم يتوارى عن البيوت. هذا بالنسبة إلى الذهاب، وأما بالنسبة إلى الإياب فقد سرها في روايتين، لأن العبرة بالذهاب باستماع الأذان أيضا. صحيحة عبد الله بن سنان ذكر أنه في الإياب أيضا كذلك، المسافر في رسل مسلاته وإذا لم يسمع الأذان يقصد وفي الإيابة ذلك يقصد إلى حد يصل إلى حد سماع الأذان فإذا سمع الأذان يقصد وهكذا صحيحة الحماد أيضا دلت أن المسافر يتم صلاته إذا سمع الأذان وهذا مطلق شامل للذهاب والإياب معا فكما أنه عند الذهاب من البلد يتم صلاته إذا سمع الأذان كذلك في الإياب يتم صلاته إذا سمع الأذان بمقتضى الإطلاق ولكن بإزاء هذه الروايات عدة من الروايات وفيها الصحاح كما تقدم في هذه الصحاح جعل الإبناء بدخول البيت وبدخول الأهل بدخول المنزل إذا دخل منزله إذا أتى أهله إذا دخل بيته هذه العناوين ما لم يدخل بيته أو ما لم يدخل أهله يقصر في صلاته قلنا إن هذه الروايات ساقطة في نفسها ومقطوعة البطلان في نفسها ولو لم يكن معارض وكيف فإن صحيحة عبد الله بن سنان وكذلك صحيحة عمار معارضة لهذه الروايات فلا يؤسنا بهذه الروايات فإما أنها تكره أو أنها تهمل على التقية على ما نسب إلى بعث العامة وأنهم قالوا بالتقصير حتى يدخل أهله بقي الكلام في صحيحة حماد التي دلت على أن العبرة بدخول المصر يقصر في صلاته حتى يدخل مصره قلنا إن هذه الرواية ذكرت في المسائل الصحيحة باعتبار أن الراوي هو حماد يروي عن أبي عبد الله عليه السلام ولكن صاحب الحدائق روى هذه الرواية عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية على هذا تكون مرتلة ساقطة في نفسها ولا تزل النوبة إلى التعارض والظاهر أن ما ذكره صاحب الحدائق هو صحيح وهذا سقط إما من قلم صاحب المسائل قدس الله نفسه والله العليم لا ندري به أو سقط في التابع نسختان من الرسائل عندنا نسخة عين الدولة والنسخة الجديدة في كلاهما ذكر بلا ذكر رجلين وأما محاصر البرقي فالموجود فيها في المحاصن كما في الهدائق يروي حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية مرسلة وغير قابلة للإعتماد عليها ألا أنها لو كانت صحيحة أمثل الجمع كما تقدم فيمكن أن يقال حتى يدخل مصره نعرف أولية عن هذا الظهور يعني حتى يدخل مصره لتوابع مصره بمقدار يسمع فيه الأذان مثلا قبل المتفقين فإن صحيحة عبد الله بن سنان صريحة وهذه الرواية ظاهرة ولكن الأمر كما ذكرنا الرواية في نفسها غير معتبرة ورواية المرسلة فلا يترتب عليها أثر ذكر قدس الله نفسه بعد هذا في ضمن كلامه أنه يعتبر حد التلفظ في الرجوع بالنسبة إلى وطنه أو محل إقامته فلو فرضنا أنه خير وطن له يعني البلد الذي يدخله ليس بوطن له ولكنه قاصد للإقامة في هذا البلد 10 أيام في حكم الوطن لا أنه وطن حقيقة فهل يعتبر فيها حتى الترخص أيضا هنا بل جعله مفروغا أنه فاعتبر حد الترخص بالإياب بالنسبة إلى الوطن وبالنسبة إلى محل إقامته هذا يقع الكلام فيه فيما بعد تعرض له في مسألة مستقلة نتكلم في محل إن شاء الله ونبين أنه لا يعتبر حد الترخص في غير الوطن محل الإقامة ليس فيه اعتبار حد الترخص ولا سيما بالنسبة إلى الإياب فلو اعتبرنا حد الترخص في الخروج إذا خرج من محل إقامته وقلنا إنه لا يجوز له التقصير قبل أن يبلغ موضعا لا يسمع فيه الأذان لا نرتج مهاجا فيما إذا فسد الإقامة في بلد و بعد لم يكن ذلك البلد لا يعتبر حد الترخص فيه و سيجيب الإسلام فيه في مسألة مستدلة. ثم ذكر قدس الله نفسه أمورا بالنسبة إلى خفاء الجدران وأن الإبنة بخفاء الجدران بما هي جدران لا بما هي أشباه يرى من بعيد شبها ولا إبنة برؤية المنارات مثلا أو القباب العالية أو الأعلام مثلا في البلد أعلام وترى الأعلام من بعيد كل ذلك لا إبنة لها فإن الإبنة بخفاء الجدران بما هي جدران بعنوان أنه جدران فيميز جدارا عن جدار مثلا لما رؤية المنارات أو الكباب فربما يرى من المسافة أيضا جانبا وأربع فراسخ كما في قبة أمير المؤمنين سلام الله عليه يرى لأنه أكثر من أربع فراسخ فهذا لا عبرة به. ثم ذكر أن العبرة بالخطاء من حيث البعد عن البلد لا من حيث الموانع الخارجية قد يكوننا جبل وقد يكوننا طور يمنع من رؤية الجدار مثلا بمجرد أنه يخرج من البلد لا يرى الجدار لأن الطور مانع أو أن الأرض منخفضة مثل الوادي مثلا يدخل الوادي فلا يرى بل الظاهر أن يكون عدم الرؤية من جهة بعد المسافة لا من جهة الأمور الخارجية. ما ذكره قد نزل الله نفسه أبدلا من أن العبرة بخفاء الجدران بما هي جدار ذكر الله أنه لا أساس لهذا الكلام إذ لم يرد عنوان خفاء الجدران في شيء من الروايات وإنما ورد في الرواية في شيئة محمد المسلم بس رواية واحدة إلا بقية الروايات كما ذكرنا عنوان عدم سماع الأذان فقد ورد في صحيحة محمد المسلم إذا تبارى عن البيوت العبرة بتبار المسافر عن البيوت وتكثره عن البيوت بالملازمة يكون أهل البيوت أيضا متبارين عنه طبعا كذلك لتساوي النسبة فلا عبرة برؤية الجدار وعدم رؤية الجدار إلا أن يقال إن الجدار باعتباره أنه لا يكون دائما إنسان في خارج البلد وفي المتصل بالبلد حتى يعلم المسافر بأنه توارى عن البيوت أو لم يتوارى فجعل الجدار بدل الأرض يعني إذا نظر إلى الجدار فلم يميز جدارا عن جدارين طبعا لا يميز إنسانا عن إنسان لإن كان يرى شبها من بعيدين ولكن لا يعلم أنه إنسان أو حجر أو حيوان كل ذلك مجهول فالتعبير بالجدار باعتبار أن الإنسان لا يكون حاضرا دائما والمسافر خرج يريد أن يصلي قصرا أو تماما فتكون العبرة بالجدار بدلا عن الإنسان الكاشف يعني عدم رؤيته يكشف عن أنه متوارى عن أهل البلد. فأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن هذا تقدير بحسب البعد المثالي فلا عبرة بالموانع الخارجية هذا مما لا ينبغي الشك فيه. السؤال في صحيحة محمد المسلم عن التقصير في كم التقصير أو متى يقصر أو بعبارة ثالثة سؤال عن البعد المثالي وإلا فلا يحتمل أن يكون التواري موضوعا للحكم ولو فرضنا لعارضين كما إذا دخل واديا مثلا فتوارى عن البيوت فيقصر في صلاته وفرضنا بعد ذلك خرج من الوادي ولم يتوارى عن البيوت يتم صلاته مثلا لأنه لم يتوارى عن البيوت لا يحتمل هذا أن يكون التواري موضوعا فكل ما توارى عن البلد يقصر في صلاته وكل ما لم يتواره يسن في صلاته هذا غير محسوب عليه. فالعبرة بالبعد المكاني يعني أن يصل إلى مكان عادة لا يراه أهل البلد ولا يميزونه ولا يشخصونه ولعله والله العليم يتحقق هذا في مقدار قليل لعله في سن فلسفين يمكن يتحقق هذا أنه لا يسمع الأذان ولا يكون الشخص متميزا بما هو شخص وإن كان يرى شبه من بعيدين. فكيف الأطان فالإبرة بالبعث لا بالرؤية الفعلية أو بالسماء وعدم السماء الفعلي كل ذلك لم يكن. وأما بالنسبة إلى الأذان فقد ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بالسماء الأذان بتمييز فصوله أن يميز فصلا عن فصلين. ولا عبرة بسماء الأذان من دون تمييز الفصول فضلا أما إذا سمع الصوت فقط. محتملات المسألة طبعا محتملاته ثلاثة: أن تكون العبرة بسماع الأذان مطلقة سواء ميز الفصول أم لم يميز، لكن يعلم أنه لا لم بالسماع لا بالعلم الخارجي. فيسمع الإنسان قد يسمع كلمة أشهد مثلا، قد يسمع كلمة إلا الله مثلا، فيعلم أنه أذان وإن كان لا يميز فصلا عن فصلين. الاحتمال الثاني اعتبار أن يميز الفصول بعضها عن بعضين فيعلم أنه في وسط الأذان أو في أول الأذان أو في آخره يميز الفصول. الاحتمال الثالث أن يكتفى بسماع الصوت فقط صوت الأذان وإن لم يسمع شيئا ولم يميز أنه أذان إلا أنه يعلم من الخارج أن المأذن يؤذن. فالعبرة بسماع صوت الأذان لا بما هو أذان بل بما هو صوت. الظاهر من هذه المحتملات هو الأول، وأن يكون السماء بعنوان أنه أذان فيقال يسمع أذان البلد أو لا يسمع أذان البلد. وأما الاحتمال الأخير فأن تكون العبرة بسماء الصوت على الإطلاق فهذا لا بكرة، لأن هذا ليس بسماع الأذان. السماء معناه الإدراك بآلة السمع بالأذن لا بالعلم الخارجي. لو فرضنا أنه لم يكن يعلم بأنه يؤذن المؤذن في هذا الوقت البلد لم يكن يعلم أن هذا أذان، فالسماء ليس بسماء أذان بل سماء صوت يعلم من الخارج أنه أذان، وإلا فلا يصدق أنه يسمع الأذان. السماء عبارة عن الإدراك بهذه الآلة خاصة يعني بآلة الأذن لا بمطلق العلم الخارجي. فلو علمنا أن زيدا يتكلم في داره الآن لا يصح أن يقال نسمع صوت زيد، فإن كنا نعلم بأنه يتكلم لكن لا يصح أنه يسمع صوته. فالسماء عبارة عن الإدراك بخصوص هذه الآلة لا بمطلق العلم ولو من جهة القرائن الخارجية، فهذا لا وجه. وأما اعتبار أن يميز الفصول بعضها عن بعضين الفصل الأول الثاني الثالث فهذا سفيد بلا دليل، لم يرد في شيء من الروايات، بل الوارد في الروايات أن يسمع الأذان إذا سمع الأذان أتم المسافر، ولو سمع شيئا ولا يميز، سمع كلمة أشهد ولكن لا يدري أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو يقول أشهد أن محمد رسول الله مثلا، أو سمع كلمة حي مثلا فلم يدري أنه يقول حي على الصلاة أو حي على الفلاح مثلا لا جزاء. فسماع الاعتبار سماع الفصول فيد زائد على اعتبار سماع اصل الاذان يدفع الاطلاق. اذن الصحيح هو القول الوسط، لا الافراط ولا التفريط. لا بل يعني لا عبره لسماع الصوت المطلق، ولا يعتبر سماع الفصول متميزا بعضها عن بعض، بل الحد المتد بين الامرين. وهو ان يكون سامعا للاذان بحيث يصدق انه يسمع الاذان، وان كان لا يميز الفصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد ونستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد، الله الصمد لم ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض في الروايات ان المسافر حينما خرج من بلده يتم صلاته الى حد يسمع الاذان، ويقصر بعد ذلك حينما لا يسمع الاذان. المفروض في هذه الروايات انه يسمع الاذان الى مقدار، ولا يسمع الأذان بعد ذلك. فلو فرضنا أن البلدة كبيرة والأذان في وسط البلد، بحيث لا يسمع الأذان في نفس البلد فضلا عن خارج البلد، لا يكون مثل ذلك مقياسا وميزانا بالنسبة إلى الخشر والتمام. فلا بد من أن يفرض إما أن البلد بلد صغير فيها أذان واحد في وسط البلد، وسبعان على مأذنة أو على مكان مرتفع كالمأذنة. وإذا فرضنا أن البلد كبير فلا بد من أن يفرج الأذان في المحلة الأخيرة التي يخرج منها المسافر، لمناسبة التفسير أنه يسمع الأذان بلا يسمع الأذان. فعليه إن كان الأذان في بلد صغير يكتفى به ولو كان في وسط البلد، بحيث يسمع من خارج البلد لكن يسمع إلى مقداره، وبعد ذلك لا يسمع. قرية صغيرة فيها مسجد واحد لعزل نزيه، هذه الجمعيات لا مانع من شمولها لمثل هذا المورد أنه يسمع الأذان أو لا يسمع الأذان، وهو أمر مشعارف خارجا. وأما جاء كان البلد كبيرا فمن يكون المسجد أيها المتعددا، فالعبرة يكون بالمهلة الأخيرة، بالمهلة التي يخرج منها المسافر، والعبرة في كل منهما بالصوت المشعارف وبالحراء المشعارف. هل ينطلق هذه الروايات إلى أمر المشعارف؟ إلا لو فرضنا أن شخصا خارج عن المشعارف عزل فيسمع صوته إلى نصف فرسخ مثلا، لا يكون هذا. أو أن المأذن صوته ضعيف لا يسمع من خارج المسجد فضلا عن خارج البلدة، لا يكون العبرة بهذا. فالعبرة في هذه الموارد بالأمر المشعارف، بما هو متعارف من علو المأذنة ومن صوت المأذن ومن صفاء الهواء. فإذا كان الهواء سدلا مثلا أو فيه ريح أو مطر، كل ذلك لا يكون ميزانا. هذه الروايات ناظرة إلى خروج المسافر عن بلده و ابتعاده عنه به مقدار عادی یسمع فیه لا یسمع فیه الاذان و انه یتم الصلاه قبل ذلك فالسمع ادراک فی جمیع ذلک بما هو المتعارف. یبقى الكلام بالنسبة إلى اعتبار حد الترخص في غير الوطن. بالنسبة إلى الوطن كما ذكرناه يعتبر حد الترخص ذهابا وإيابا. وأما بالنسبة إلى محل الإقامة فهل يعتبر حد الترخص من محل الإقامة أو لا يعتبر؟ الكلام يقع في مقامه تارة من جهة الذهاب وأخرى من جهة الإياب. فلو فرضنا أنه يرجع من سفره او بلا رجوعه حينما يمشي قاصدا للاقامه في بلد وحكمه التمام مع قصد الاقامه، فاذا فرضنا انه بعد لم يدخل البلد في خارج البلد يصلي، هل يصلي قصرا او يصلي تماما؟ لو فرضنا انه كان قصرا لا كان يصلي تماما لانه ولد حتى التاخر. وكانت أن يفرز في الخروج قصد الإقامة في بلد وخرج من هذا البلد إلى محل آخر، فهل يعتبر حد الترخص أو أنه بمجرد ما يصدق عليه الخروج من البلد؟ إذا خرج من البلد يحكم عليه بوجوب القصد. فيه كلام والمشهور على الظاهر على ما نسب إليهم بالأكثر ذهبوا إلى اعتبار حد الترخص وألحقوا محل الإقامة، بل مورد التردد المحل بقي فيه مترددا إلى 30 يوما ألحقوا ذلك بالسفر من الوطن فاعتبروا في ذلك حد الترخص، بل استشكل في ذلك غير واحد أنه لم يدل دليل على اعتبار حد الترخص في غير الوطن وفي غير مقر الإنسان الذي يخرج منه مسافرا. الكلام يقع في موضعين، تارة بالنسبة إلى الخروج وأخرى بالنسبة إلى الرجوع. المراد عنها رجوع يعني البلد الذي يريد أن يقيم فيه، رجوعا كانوا غير رجوعين في مقابل الخروج. الدخول نعبر بالدخول، تارة يكون الكلام في الخروج يخرج من بلد قصد الإقامة فيه، وتارة يقع الكلام في بلد يدخله وهو قاصد للإقامة فيه، فهل يعتبر حد الترخص فيهما أو لا يعتبر أو يفسر؟ أما الكلام بالنسبة إلى الخروج فنسب إلى الأكثر أنهم اعتبروا حد الترخص في ذلك. المناقشة فيه غير واحد، والظاهر عدم اعتبار حد الترخص، والوجه في ذلك أن قصد الإقامة إذا كان قاسا لموضوع السفر كما قيل فقربه غير واحد، لأن هذا يخرج عن موضوع المسافر عرفا فليس من مسافرين، فقد خرج عن الموضوع فلا يعمه دليل القصد لانتفاء الموضوع تخصص لا تخصيص. إن كان الأمر كذلك فهما ذكر، فإن مثل صحيحة محمد بن مسلم يسأل الإمام عليه السلام عن التخصيص متى يقصر المسافر إذا خرج، قال عليه السلام إذا سوار من البيوت، وهذا مسافر تحقق منه السفر ولم يكن مسافرا، فكل من يسافر ويتلبس بالسفر لا يحكم عليه بالتقصير من أول خروجه، يعني تكون هذه السيئة حاكمة على جميع ما دل على وجوب القصر على المسافر. المسافر إنما يقصر حينما سوار عن البيوت وقبله ليس تقصيرا، فيصدق هذا في المقام بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم. سألته عن المسافر متى يقصر أو متى يقصر المسافر إذا خرج، قال عليه السلام إذا سوار عن البيوت، فهذه السيئة كافية في إثبات حد الترخص بالنسبة إلى قاصد الإقامة لأنه مسافر. وأما إذا قلنا بأن هذا الكلام لا أساس له كما نقول ذلك، قصد الاقامه لا يوجب خروج عن موضوع السفر، وانما هو تخصيص في دليل التخصيص. المسافر اذا قصد المقامه في بلد وفي محل عشره ايام حكمه التمام، مسافر يجب عليه التمام. كالمسافر في سيد الله، كالمسافر في سفر حرامي، وغير ذلك من موارد التخصيص. آزاد نفی و رفع لحکم المسافر لا لعنوان السفر لا تبقى مسافر ببقاء عشرت ایام في بلدين مع القصد او بلا قصدين لا يخرج الانسان عن كونه مسافرا و غريبا في هذا البلد. فالتخصيص حكمي، يعني النفي نفي للحكم وتخصيص للحكم، لا انه تخصص وخروج عن الموضوع. حينئذ نطالب بالدليل اعتبار حد الترخص بعد ما كان مقتضى الاطلاقات ان المسافر يقصر في صلاته، وهكذا يفطر لا يصوم المسافر. هذه الاحكام مطلقه بمقتضى اطلاقها يشمل حينما يفطر عليه المسافر من اول آنه ومن أول خسرته، يكتب عليه أنه مسافر يحكم عليه بوجوب القصر وبالإفطار، فلا بد من إقامة الدليل على اعتبار هذا الترخص. استدل ذلك على ذلك بوجوه، من الوجه الاعتباري كأن اعتبار هذا الترخص في الوطن باعتبار أن الإنسان ما لم يبتعد عن بلده بهذا المقدار كأنه لم يخرج عن بلده. وإن كان مبدأ المسافة نعتبره من أول البلد كما تقدم، ولكن اتصافه بعنوان المسافر يتلقف على ابتعاده بهذا المقدار بمجرد خطبة أو خطبتين، لا يسر عليه أنه مسافر ولو اعتمارا لهذه الجهة اعتبره، فلا يفرق بين ذلك وبين ما إذا كان قاصدا للإقامة. القاصد للإقامة إذا ما لم يخرج عن هذا البلد حكمه التمام. الخروج عن هذا البلد إنما يكون بمجيء هذا المقدار وبسير مقدار لا يسمع الأذان، وإلا بعده في البلد ولم يخرج. فهذا وجه اعتباري لا دليل عليه اصلا، حكم تعبدي. لا اشكال في انه خرج من البلد، خرج قاصدا للسفر، ولذلك يعني حين هاجا اعتبرنا المسافة من اول البلد، مسافر من اول بلده حينما خرج. القاصد للإقامة ايضا إذا خرج من بلده إلى مكان آخر، فلنفرض أنه ركب دابة أو ركب سيارة وتحركت السيارة، لا إشكال أنه يقال خرج من البلد وسافر. فالوجه الإعتباري لا يفيد في إثبات حكم شرعي، وإنما العبرة بالروايات. استدل بعدة من الروايات، منها رواية هماد التي ذكرناها. في هذه الرواية يقول المسافر إذا سمع الأذان أتم، أو أتم المسافر إذا سمع الأذان، بين تقديم وتأخير. قالوا إن هذه الرواية مطلقة، المسافر إذا سمع الأذان أتم، إذا سمع هذا شامل لقاصد الإقامة. إذا خرج من بلده وسمع الأذان حكم تمام، فيتمسك بإطلاق هذه الرواية، يعني غير مختص بالبلد، يتمسك بإطلاق هذه الرواية فيحكم بوجوب التمام على المسافر حينما يسمع الأذان. ولكن المناقشة في هذه الرواية واضحة، أولا من جهة السند مثل الرماية السابقة التي تقدمت. هذه الرماية وإن كان صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكرها عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، إلا أن صاحب الهدائق وكذلك في المحاكم انا ما راجعنا ظاهرنا سالی اسمایل ان حماد ان رجلین ان ابی عبدالله علیه السلام سر روایت مرسله و غیر قابل تزیل اعتماد علیه حماد بی نفسهی لا یروی هذه الروایه عن ابی عبدالله علیه السلام بانما یرویها عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام فاستقتو من قلم صاحب الوسائل او من غلط النصاب سر روایت لجز بسید بین عبر ادا بسید کلمات غیر واحد و ثانیا ان الروایه لا دلالت له فلنفرض انها سیئه لان الروایه ليس لها اطلاق جزما المسافر اذا سمع الاذان فقد اتيت يعني مطلقا في اي بلد كان بمجرد انه سمع الاذان يتيت اي مسافر ظاهره ان المسافر يتم اذا سمع الاذان از ظاهر منه اول سفره حینما یسافر اولا هاجا هو الذی اذا سمع الاذان یسیر یعنی حینما یتلبس بالسفر المسافر هی الذی تلبس بالسفر یتم صلاته اذا سمع الاذان یعنی اذان بلده لا انه کان مسافرا و سمع الاذان کان یمر رو به قریه سمع اذان القریه مثلا یتم صلاته و لقد ذکرنا ان قاصد الاقامه مسافر فهذا لیس بمسافر جدید و قول ذی سبعه الابرز فالروایه لا اطلاق لها جزما یعنی که تحقیق الاکثر ان من شرایط السفر من شرایط القصد ان لا يسمع المسافر الاذان فاذا سمع المسافر الاذان اذان اي بلد و اي قريه او اذان نفس المسافرين يتم صلاته لا يتم الاذان المراد بالروايه لو صحت سندها انه حينما يتلبس بالسبب و يصدق عليه انه مسافر يتم صلاته اذا سمع الاذان تاجا فی مورد خروجه از وطنه و مقره و مسکنه انه اینما تلبس بالسفر من اول تلبسه بالسفر لا یقصر فی صلاته و انما یقصر فی صلاته اذا لم يسمع الاذان فاذا سمع الاذان اتم صلاته فهذه الروایه لا دلالت له و اول مسافر ظاهر المسافر این رو مسافر یا سلام لا اصلا بله تقیید و فیضا فرزنا قصد المن فیضا فرزنا انهو مثلا قصد شیئا آخر او انهو نفرز نسرم مولانا لیتا بیجی المسافر یعنی الَّذی یتلبس بالسفر لا انهو کان مسافر قبل ذلك المسافر یتم صلاته اذا سمع الاذان حینما یصدق علیه انه مسافر یعنی اول ما یکون مسافر لانه بعد ما کان مسافرا ولو کان محکوما به وجوب تمام لثلاثین یوم او لاقامت عشرة ایام او لسبب آخر مثلا یتم صلاته ینظر الى اول سفره و الى اول ما یحکم علیه بالقصد من جهة السفر فلا يكون له إطلاق بالنسبة إلى محل الإقامة فلا أقل من المناقشة الأولى جهة السنة وأما سيئة عبد الله بن جناح استدل بهذه السيئة أي جمع للهوض باعتبار أنه ورد في هذه السيئة قريب من هذا المزمور لأنه إذا لم يسمع الأذان يدخل كل جمعه بله، عبدالله ابن ابي عبدالله علیه السلام قال سألته عن التبخیف، قال علیه السلام اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتمه، واذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر. اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فأتمه، اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان بله فقصر. هذا يسأل عبد الله بن زنان عن التخفيف، ظاهر السؤال والجواب ينظر أن التخفيف للمسافر هل يثبت من أول أمره، من أول ما يكون مسافرا، أو أن له حد. فالإمام عليه السلام يعين له حد أن المسافر لا يقصر من أول أمره، إذا سمع الأذان يقصر يقيم، وإذا لم يسمع الأذان يقصر. فهذا ناظر مثل ما ذكرنا في رواية حماد إلى أول شروع الإنسان في سفره، لا أنه كان مسافرا ومحكوما عليه بالقصر وعرض له التمام لعارضه، فالرواية ليس له إطلاق بالنسبة إلى محل الإقامة، لأن المسافر إذا سمع الأذان يتم وإذا لم يسمع الأذان يقصر. وهذه الصحيحة أولى بعدم الدلالة من الرواية السابقة بقرينة زيدها، فإن زيد هذه الرواية بعد الفراغ عن ذلك يقول عليه السلام إذا كنت بالموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمه، وإذا كنت بالموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. هذه الجملة تقريبا كالسري، إذا قدمت من سفرك، يعني هذا ناظر إلى أول السفر، أول سفرك حينما تخرج من بلدك، إذا سمعت الأذان فأتمه، وإذا لم تسمع الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك إلى بلدك رجعت فمثل ذلك، إذا لم تسمع الأذان فقصر، وإذا سمعت الأذان فأتمه. أجل في الله هذه الرماية بمورد قصد القومة، فالرماية ناظرة إلى أول السفر من الوطن ومن المقر والرجوع إلى المقر وإلى الوطن ثانيا، وما كل مورد حكم بل بالتمام فيه يعتبر في حد التلخص لا تكون السيئات ناظرة إلى ذلك أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار حد التلخص في محل الإقامة ذهابا وإيابا. أولا تكلمنا في الذهاب وقلنا إن الظاهر عدم اعتبار التلخص في محل الإقامة فإنه لا دليل على ذلك، بل مقتضى الإطلاقات أنه متى ما خرج من بلده يقصر، المسافر يقصر حينما خرج من بلده، و کسف بینه مسافران. فتخصیص احساد ایلا دلیل و دلیل و خاصون به ما ایلا کان المحل مقرر لبسنن للانسان و حیف یذهب و یذهله و اما محل لقامه فلا. و قلنا این ها جلبه یتردد علا انلان سجنه بأن الإقامة يقطع السفر حقيقة والمقيم عشرا في مكان ليس بمسافر. وأما إذا بنينا على ذلك فلا إشكال في اعتبار هذا التلخص، فإنه ليس بمسافر يمشي السفر من الآن فيعتبر في هذا التلخص. وأما ما استدل على ذلك يعني على هذا الحكم على اعتبار حد الترخص استدل به امور، منها روايه حماد التي تقدمت، ففي هذه الروايه ان المسافر اتم صلاته اذا سمع الاذان، فقالوا ان هذه الروايه مطلقه تشمل محل الاقامه ايضا، المقيم كان محكوما باتمام الصلاه، فحدوث القصد يحتاج إلى أن لا يسمع، يعني إلى البعد عن مكانه بمقدار لا يسمع الأذان. فإذا لم يتحقق هذا المقدار من البعد ففي على تمامه. قلنا إن هذه الرواية ضعيفة أبدا، وإن كان المذكور في مسائله صحيحة باعتبار أنه ثبت إمام القدم صاحب المسائل أو من النساخ، بناء على ما في المسائل الرواية صحيحة يروي حماد بنفسه عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكن الرواية على ما في الهدائق وكذلك في نفس كتاب المحاسن محاسن البرقي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها. وثانيا إن الرواية لا دلالة لها على ذلك، لأنه ليس في مقام الإخلاقية فينا. إذا سمع المسافر الأذان يتم أي أذان في أي بلد من البلاد، سمع الأذان يتم صلاته، أي احتمل هذا كأن المسافر حينما يسمع الأذان في أي بلد كان ولو في طريقه يتم صلاته، ليس هذا مرادا جزما. ولو أن المسافر بعد ما كان محكوما عليه، يعني الإنسان بعد ما كان محكوما عليه بالإتمام، عندما يحكم عليه بالقص إذا أتمت إذا سمع الأذان يتم صلاته، هذا أيضا لا يمكن، وذلك لعدم الخلاف وعدم الإشكال، لأن هذا الحكم لم يثبت على الإطلاق. فلو فرضنا أن الإنسان خرج من بلده غير قاصد للسبب لطلب قرين أو لتنزه أو لغير ذلك مشامق دارا مثل فلسفين أو أكثر، ولم يكن قاصدا للسبب وقصد من مكانه، من المكان الذي هو فيه في البر مثلا، لا أشكال أنه ينقلب حكمه إلى القصد من دون اعتبار حد الترخص جزماً، ولم ينقل عن أحد أنه اعتبر حد الترخص حينما صار مسافراً وانقلب حكمه عن التمام إلى القصد. وكذلك في من كان طالباً للسيد مثلاً خرج إلى السيد فحكم عليه بأنه يتم صلاته وندم في الطريق فبدأ رجع إلى سفر آخر لا يعتبر فيه حد الترخص جزماً، أو كان قاصداً لمعصية في سفره فتاب أثناء سفره ورجع إلى الطاعة فسافر لا يعتبر حد الترخص جزماً. وكذلك في كل مورد كان محكوماً عليه بالتمام لانتفاء شرط من شروط الفرس ثم بعد ذلك تردد، مثل ما إذا كان سفره في شغله كان مكاريا أو سائقا، ولكن أثناء الطريق عجل عن شغله إلى سفر آخر لسفر زيارة أو غير زيارة لا يعتبر حد الترخص جزما. تحدد ترخص ليس من احكام من يحكم عليه بالقصر بعد ما كان محكوما عليه بالتمام، وإنما هو حكم خاص دليل تخفيف الدليل بلين التخفيف يحتاج إلى دليل تخفيف في أدلة القصر. فهذه الرماية رواية همام لو سلمنا أنها صحيحة السند ليس لها إطلاق من هذه الجهة جزمان، إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق فيقتصر على المتيقن وهو ما إذا كان خرج من بلده وبطنه. أهل محل الإقامة لا دليل على ثبوت هذا الاعتبار يعني اعتبار حد التلخص به، وأما صحيحة عبد الله بن سنا فليس فيها إذن إطلاق. إذا سمع الأذان يتم صلاته، وإذا لم يسمع الأذان المسافر يقصر في صلاته، وكذلك عند إيابه ورجوعه. قلنا هذا في نفسه لا إشلاق له، وزيله قرينة على أنه خرج من بلده ويرجو إلى بلده، ومحل الإقامة ليس كذلك محل الإقامة واقع في أثناء الطريق وفي أثناء السفر. فالزيل تكون قرينة على عدم الإطلاق مضافا إلى أن الإطلاق في نفسه ليس بذلك كما ذكرنا في رواية الماس. وأما صحيحة محمد بن مسلم فأوجه أنه لا دلالة فيه ويختص بمحل الإقامة، فإن المذكور في هذه الصحيحة أن المسافر إذا خرج حينما يريد السفر الرجل حينما يريد السفر فيخرج هذا يتم صلاته، بله يعني يقصر في صلاته إذا توارى عن البيوت. هذا حكم لإحداث السفر الذي يحدث السفر ويريد السفر، هذا حكمه أنه بل يقصر صلاته أو يتم إذا توارى عن البيوت يقصر في صلاته، وإذا لم يتوارى عن البيوت يتم صلاته. فهذا حكم ذلك حكم من ابتدع بالسفر. محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر، يعني أول ما يخرج إلى السفر فهو حاضر يريد إنشاء السفر فيخرج متى يقصر؟ قال عليه السلام إذا سوار من البيوت. هذه الرواية أجنبية عن من كان مسافرا، آية الأمر أنه كان قاصدا للإقامة في بلده. فهذه الروايات لا تدل شيء منها على اعتبار حد التنقص في محل الإقامة، والإلحاق يحتاج إلى دليل. الذي يمكن أن يستدل به على هذا العمدة ما ورد من تنزيل المقيم بمنزلة الأهل، المقيم أشرا بمكة بمنزلة أهلها. ألا ما تقدم الكلام في هذه السيئة سيئة الزلالة المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها، فيدعى أن عموم التنزيل يقتضي أن يثبت جميع أحكام الوثن على المقيم، ومن أحكام المقيم أنه إذا خرج لا يقصر في صلاته إذا لم يتوارى عن البيوت أو إذا سمع الأذان. فهذا الحكم يثبت للمقيم أيضا من جهة عموم التنزيل، ولكن هذه الرواية قد تقدم الكلام فيه. لو صحت هذه الرواية وأمكن العمل بها لقلنا إن الرواية محذورة لا يمكن العمل بهذه الرواية، لو قلنا لأن هذه الرواية نعمل بها وغير محذورة يختص بموردها وهو مكة، وأما العموم بالنسبة إلى غير مكة فهذا غير ممكن. يكون الحكم مختصا بمكة، المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها. ولذلك في هذه الرواية في هذه السيئة تقدم السلام في هذه السيئة فرض أن المقيم عشرا بمكة يتم صلاته، فإذا خرج إلى منى باعتبار أنه قاصد لعرفات يقصر صلاته،
حيث إن هذا سفر ملفق من الذهاب والرجوع فإذا خرج إلى منى يقصر ثلاثة وكذلك عند الرجوع يذهب إلى عرفات يقصر في ثلاثة إذا رجع ودخل منزله يعني دخل المسجد وصاف زار المسجد يتم ثلاثة وبعد ذلك إذا خرج من إلى منى أيضا يتم ثلاثة حتى ينفر هذا لم ينقل عن أحد لأنه لا أشكال أن من قصد الإقامة في بلده سافر بعد ذلك يسقط حكم الإقامة إذا رجع إلى محل الإقامة يتم ثلاثة حتى أنه إذا خرج إلى ما دون المسافة وهو منى لأن الفصل بين مكة ومنى فرصة واحد حتى إذا خرج يتم ثلاثة كيف يمكن هذا على التزام بذلك محل الإقامة إنما يكون بمنزلة الأهل يعني منزلة من الإنسان وبمنزلته ما دام مقيما فيه لأنه بعد الخروج عن ذلك وإنشاء السفر ثم الرجوع إليه ثانيا أيضا يتم ثلاثة لأنه رجع إلى محل إقامته هذا لم ينقل الفتوى به من أحد منا فالرواية مهجورة ولو فرضنا أن عملنا بهذه الرواية ما أنها مهجورة لأنها صحيحة يقتصر على موردها وهو مكة أن نلتزم بذلك أن قصد الإقامة في مكة يجعل مكة بمنزلة الأهل من جميع الجهات حتى اعتبارها بالتنفس حتى أنه إذا رجع من سفره أيضا يتم ثلاثة فأي دليل نتعدى إلى غير هذا المولد إلى غير مكة حكم على خلاف القاعدة جزمان فلا بد من الاقتصار على مولده فلنفرض أن في هذه الرواية نلتزم بذلك نلتزم بلزوم ذلك باعتبار حد التركز في خصوص مكة وأما في غير مكة فلماذا فالمتأكد مما ذكرنا أنه ليس لنا أي دليل يدل على التخصيص في أدلة تفسير المسافر فأن المسافر يقصر ودليل التخصيص خاص بمن ينشئ السفر يريد السفر كما في صحيح محمد بن مسلم من وطنه يريد إنشاء السفر هذا هو الذي يحكم عليه بوجوب التمام ما لم يتوارى عن البيوت أو ما دام يسمع الأذان وأما غير ذلك من الموارد فلا كما في الموارد التي ذكرناها لم يلتزم أحد في تلك الموارد باعتبار حد الترخص ولا موجب للالتزام به أيضا هذا حكم الخروج وأما حكم الرجوع أظهر من ذلك لأن الرجوع لا دليل على اعتبار حد الترخص فيه إلا صحيحة ابن سينا وصحيحة ابن سينا إنما هو في الخروج من الوطن كما ذكرنا قال وفي الرجوع أو في الإياب مثل ذلك فهو مختص بالوطن فلو التزمنا باعتبار حد الترخص في الخروج لا نعتبر باعتبار حد الترخص في الدخول لأنه في الدخول بعد لم يكن ذاك موضوعا لحكم التمام بعد لم يدخل البلد وإن كان بانيا على أن يقصد الإقامة في ذلك البلد بعد لم يتحقق فهو مسافر لم يتحقق ولا دليل على اعتبار حد الترخص في الرجوع إلا تلك السيئة صحيحة ابن سينا وهو مورده مورد المسان وفي الإيام مثل ذلك محل الإقامة ليس إياما بل يقصد الإقامة في أثناء طريقه لا في إيابه فهذه خاصة بالمتان ولا يعلم غير المتان نعم لو تم عموم التنزيل حتى بهذا المقدار يعني محل الإقامة بمنزلة المتان حتى بعد السفر فيما بعد صحة ولكن كيف يتم هذا معلوم أن محل الإقامة بمنزلة المتان ما دام مقيما و اما ایزا فرزنا انه سافره فمحل الاقامت لا اتن له و تلک از رمایه یعنی رمایت ضراره از صحیحه محضورت جزمه محل الاقامه انما یترتب علیه احکام الوطن فیما ازا کان الانسان مقیمن بیه و اما ازا فرزنا انه رجع سافره لا یترتب علیه ای حکمه فلا اثر لذلك رجع الى محل او رجع الى محل اراد ان يقيم في ذلك البلد بعد لم يتصل بالإقامة حتى يقال ان المقيم اشرال بمنزلة بعد لم يقيم يريد ان يقيم فحتى فرضنا ان عملنا بصيحة الزرالة وتعدينا انما يشمل هذا محلا قد اقام فيه لا محلا يريد ان يقيم فيه محلا يريد ان يقيم فيه لم يرد فيه تنزيل فلو فرضنا فعملنا بصيحة الزلالة وقلنا ان محل الاقامة بمنزلة الاهل في جميع الاسرار حتى لو سافر ثم اراد الرجوع اليها يتم صلاته فلزم حاجا فيما تحققت الاقامة في الخارج واما اذا لم يتحقق بل قاصد ان يقيم في بلد بعد ذلك بعد الدخول كيف يجري على ذلك حكم الوطن في اعتبار قصد الإقامة والحاصل أننا لو التزمنا فرزا لو التزمنا باعتبار حد الترخص عن محل الإقامة ذهابا لا نلتزم به إيابا فالإذ لعدم الدليل على ذلك وأما مسألة التردد 30 يوما على ما ذكره قدس الله نفسه إذا بقي في مكان 30 يوما مترددا فحكم عليه بالتمام بعد ذلك فخرج فهل يعتبر حد الترخص فيه او لا يعتبر حد الترخص فيه؟ خب هنا معلوم ان الاياب لا يتسبب في ذلك، لا يمكن ان يكون في ايابه يعلم بانه يتردد في هذا البلد 30 يوما، لا يمكن. فالحكم انما يختص بالذهاب، فاذا خرج عن هذا البلد الذي بقي فيه 30 يوما مترددا وحكم عليه بالتمام كلا تماما هل يعتبر حد الترخص او لا؟ يظهر مما تقدم انه لا موجب لاعتبار حد الترخص في ذلك اصلا. نعم ورد في صحيحته ان من بقي شهرا في مكة فهو بمنزلة اهلها، يعود الكلام السابق من بقي شهرا في مكة بمنزلة اهلها، فربما يدعى ان قوله عليه السلام بمنزلة اهلها يعني يجري عليه احكام الاهل بتمامها، ومن جملة الاحكام ان اهل مكة اذا خرجوا يعتبر حد الترخص في صلاتهم هذا ايضا يعتبر، ولكن الجواب لعله ظاهر. اولا ان التنزيل انما يكون بلهاج اظهر الاثار، اظهر اثار اهل مكه اتمام الصلاه، لا انه يعتبر حد الترخص عند الخروج، ليس هذا من الاثار الظاهره، بل لعله لا يعرفه كثير من الناس. فالتنزيل انما يكون بلهاج معظم الاثار وهو انه يتم صلاته، يعني من بقي 30 يوما في مكه ولو فرضنا انه غير قاصد للاقامه بعد بقائه 30 يوما بمنزله اهل مكه انه صار من اهل مكه فيتم صلاته، فالتنزيل لا ينظر الى غير اتمام الصلاه على الصوم مثلا، على ان الحكم ظاهر في عنوان البلد باقي من بقي 30 يوما، الظاهر انه ما دام باقيا ولا ينظر الى الخروج، يعني الباقي حكمه كذلك كما هو باقي، لما اذا خرج خرج عن الموضوع. ذي بارت اخرى التنزيل بوسط انه باقي لا ذات الباقي، صارة نقول هذا الشخص الذي بقي بمنزلة الأب مثلا، وصارة من بقي بوسط انه باقي بوسط انه باقي بمنزلة اهل مكة، فاذا زال هذا العنوان لم يبقى خرج. ولو تنزلنا عن هذا ايضا يرجع الجواب السابق لان هذا من مقتصدات مكة، التعدي من مولد مكة إلى غير مكة كل من بقي في محل 30 يوما بمنزلة أهلها يحتاج إلى حد التلفظ، يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل. فمن ذلك ظهر أن الأزهر اختصاص الحكم بالوتر، ولكن مع ذلك الاحتياط في محله إما بالجام أو بتأخير الصلاة إلى أن يظهر حكمه من التمام على الفرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الموارد التي لا بد فيها من اعتبار حد التلفظ، لأن المسافر ليس له أن يقصر في صلاته ما لم يبلغ الحد، وكذلك عند الرجوع ليس للمسافر أن يقصر في صلاته إذا بلغ الحد. إذا كان الحد معلوما في الخارج ومخرجا فلا إشكال فيه، وأما إذا شك في ذلك فرضنا أنه سافر في الليل فلا يمكنه تشخيص حد التلفظ بالتباري عن البيوت، أو أن الهواء مظلم لأمر آخر، أو أنه أعمى لا يرى، أو غير ذلك من الموانع لوجود حاجب آخر مثلا. وليس وقت الأذان حتى يسمع الأذان أو لا يعني حتى يسمع الأذان فشك في أنه بلغ حتى الترقص أم لم يبلغ حتى الترقص. لا أشكال في أن الاستصحاب يجري، الشبهة موضوعية، فيتم صلاته ما لم يحرز بلوغ الحد لاستصحاب عدم وصوله إلى ذلك الحد إلى البعد المقرر شرعا. قلنا إن عدم سماع الأذان أو خفاء الجدران يعني التباري من البيوت اعتبر حدا للبعد، فإذا شك المسافر في بلوغه هذا الحد يبني على عدمه فيتم صلاته. وكذلك عند الرجوع إذا شك في بلوغه هذا الحد يبني على عدمه فيقصر في صلاته. كل منهما في نفسه مورد للاستصحاب بلا إشكال، ولكن قد يكون هنا علم إجمالي يمنع من الرجوع إلى الاستصحاب، وهذا أمر آخر. يعني لا منافاة بين جريان الاستصحاب في نفسه وعدم جريانه لعلم إجمالي في بعض الموارد. فصار الشبهات الموضوعية إذا شك في بقاء شيء من الشبهات الموضوعية من طهارة بدنه أو نجاسته من بقاء وجوده أو غير ذلك يكون مجرى للاستصحاب. فإذا فرضنا علما إجماليا يسقط الاستصحاب من جهة التعارض لا من جهة عدم الجريان في نفسه، فالاستصحاب في نفسه جارٍ. ولكن قد يفرز علم إجمالي يمنع من جريان الاستصحاب، كما إذا فرضنا أن المسافر يبتلي بهذا عينا وقت رجوعه، يعني حينما يشك أن هذا المحل هل بلغ فيه حد التلفظ أم لم يبلغ، عينا وقت الرجوع يشك هذا الشك فيكون في وقت الصلاة.
فإذا صلى فعلا تماما وصلى قصرا عند الرجوع يعلم بالمخالفة لا محالة، لأن هذا الحد إن كان حد الترخص باقعا فبلغ حد الترخص فصلاته تماما ليس بصحيح. فإذا فرضنا أنه لم يبلغ حد الترخص عند رجوع المسافر صلاته قصرا ليس بصحيح. فإذا فرضنا أنه يعلم بابتلائه بهذا الشك وقت الرجوع وبنينا كما على ما هو الصحيح أن العلم الإجمالي لا يفرق في تنجيزه بين التفعيات والتدريجيات، لا يلزم أن يكون التكليف الفعلي كالتكليف فعليا بل الآن، بل العبرة بفعلية التكليف في ظرفه ولو كان تدريجيا. فإذا علم إجمالا أن أحد هذين الاستصحابين على خلاف الواقع جزمان ثم استصحابه لعدم بلوغ الحد حينما يسافر أو استصحابه عدم وصول الحد حينما يرجع فيسقط الاستصحاب لا محالة، فليس له أن يتم الصلاة حينئذ عملا بالاستصحاب لابتلائه بالمعارضة بمعارضة استصحاب آخر وقت الرجوع، فلا بد له إما من الجمع بين الصلاتين يتم ويقصر أو يؤثر صلاته إلى بلوغ الحد جزما فيقصر في صلاته، وليس له الصلاة تماما. هذا فيما إذا كان العلم الإجمالي حاصلا من الأول، وأما لو فرضنا أنه لم يكن له علم إجمالي شك في أن هذا الحد هل هو حد الترخص، هل وصل حد الترخص أو لم يبلغ فأتم صلاته، من باب الاتفاق وقت الرجوع أيضا ابتلي بهذا الشك. من الأول لم يكن يدري بالابتلاء، ولكن اتفاقا من باب الاتفاق والمساعدة وقت الرجوع أيضا بلغ هذا الموضع فشك أنه حد الترخص وصل حد الترخص أو بعده لم يسير وأراد الصلاة، فما هو الحكم هنا؟ يعني العلم الإجمالي المتأخر الآن يعلم إجمالا إما أن الاستصحاب الأول لم يكن صحيحا أو أن الاستصحاب الفعلي ليس بصحيح، لا يحتمل مطابقة الاستصحابين للواقع أحدهما مخالف للواقع جزما. قد يفرز الكلام فيما كان الوقت باقيا وقد يفرز فيما إذا كان الوقت فائتا، صارة نفرض أنه صلى صلاة الظهر حينما خرج صلاها تماما من جهة الاستصحاب ورجع يريد أن يصلي صلاة العصر، مقتضى الاستصحاب الأول أن الصلاة تماما صحيحة ومقتضى الاستصحاب الثاني أن صلاة العصر قصرا صحيحة، ومعلوم أن أحد الاستصحابين باطل بحسب الواقع محكوم إما بالإتمام في كلتا الصلاتين أو بالتقصير في كلتا الصلاتين، لا يحتمل أن يكون الواجب عليه الإتمام في صلاة الظهر والقصر في صلاة العصر غير ممكن. فبما أن الوقت باق فالاستصحابان يسقطان من جهة التعارض، وهو طبعا شاك في فراغ ذمته عن صلاة الظهر، ولا يمكن الرجوع إلى قاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز على ما بينا غير نظرتين إنما تجري في ما يرجع إلى فعل المكلف نفسه من الإتيان بجزء أو شرط، ترك جزء أو ترك شرط، الإتيان بمانع، وأما الأمور الخارجة عن اختياره كان ذلك المحل محل الترخص أو لم يكن محل الترخص قاعدة التجاوز أجنبية عن ذلك. فإذا فرضنا أن الاستصحاب ثبت فليس له مؤمن بالنسبة إلى صلاة الظهر التي صلاها لا يدري أن ذمته فرغت من صلاة الظهر أو أنها لم تفرغ باعتبار أن الموجب للفراغ
انما كان هو الاستصحاب والمفروض ان الاستصحاب قد ثبت عن الهديه. فمقتضى قاعده الاشتغال ان تعيد صلاته قصرا في هذا المحل وان ياتي بصلاه القصر قصرا تماما، فانه لا يجوز له الاستصحاب بواحد منهما مع الشك في الامتثال، لا يدري ان هذا محل يجب فيه القصر او محل يجب فيه التمام، بما انه ليس هنا اصل يهرز به احد الامرين. قال المهرز هو الاستصحاب وقد ثبت عن الهديه، فيرجع الى قاعده الاشتغال في كلتا الصلاتين، اي في صلاه الظهر والعصر، فيعيد صلاه الظهر قصرا ويجمع بين القصر والتمام في صلاه العصر، هذا اذا كان الوقت باقيا. واما اذا لم يكن الوقت باقيا، فلو فرضنا انه رجع في الليل وابتلي بالشك بالنسبه الى صلاه العشاء وقد صلى صلاه الظهرين او احدى الظهرين صلاها تماما بمقتضى الاستصحاب، والان يريد ان يصلي صلاه العشاء مقتضى الاستصحاب انه يصليها قصرا. هنا إذا بنينا على أن من صلى تماما لعذر من الأعذار من جهة الجهل بخصوصيات الحكم الشرعي، بل حتى إذا كان غير معذور لجهله، كان جاهلا بالحكم بالنسبة إلى بعض الخصوصيات فصلى تماما، أو كان من جهة الجهل بالموضوع لم يكن يدري أن المسافة إلى المحل الفلاني 8 فراسخ، كان يعتقد أنه 7 فراسخ مثلا فصلى تماما، وانكشف ذلك بعد خروج الوقت. إذا بنينا على أن غير العالم العامل إذا صلى تماما لا يجمع عليه القضاء كما هو ليس ببعيد، ونتكلم فيه بأصحاب المسافر إن شاء الله تعالى. إذا قرينا على هذا القول لأن من صلى تماما للجهل أو النسيان الجامع لا يكون عالما عامدا، إذا صلى تماما وانكشف له الخلاف خارج الوقت لا يقضي لا حاجة إلى القضاء، يكفيه الصلاة تماما. إذا قرينا على ذلك لا أثر لهذا العلم الجمهور، فإنما صلاه تماما حينما خرج من بلده وشك أنه غسل حتى الترخص أم لم يسير صحيح جزما، كان في الواقع ذلك المحل محل الترخص أم لم يكن محل الترخص، فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى الصلاة السابقة، وهذا الاستصحاب بلا معارض يستسلم أنه لم يصل حد الترخص فيصلي فعلا قسرا صلاة العشاء يصليها قسرا، بل ولا يحدث منه علم إجمالي ببطلان هذه الصلاة أو بطلان الصلاة السابقة، فإن الصلاة السابقة صحيحة على كل حال، كان وصل حد الترخص أو لم يصل حد الترخص صلاته صحيحة، فالعلم الإجمالي لا أثر له فلا مانع من جريان الاستصحاب حينئذ. وأما إذا بنينا على أن الصلاة تماما لا يجزي إذا انكشف الصلاة خارج الوقت، هذا يختص بالجاهل بأسل الحكم، وأما إذا كان عالما بالحكم وجاهلا بخصوصيات الحكم أو جاهلا بالموضوع لا يجزيه ما صلى من الصلاة تماما، ولا بد من القضاء في خارج الوقت إذا انكشف الخلاف وأن وظيفته كانت الصلاة قصرا على هذا الحكم. حينئذ يوجد هذا العلم الإجمالي، له علم إجمالي بفساد الاستصحاب السابق أو بفساد الاستصحاب الحالي، فإن مقتضى الاستصحاب السابق أنه قد أتى بوظيفته وهي الصلاة تماما فلا حاجة إلى القضاء،
و مقتضا هذا الاستصحاب انه یصلی العشاء بسرن و یستفی بذلک لان اشاره حکم به انه بعد لم یصل حد الترخص و احد الاستصحاب مخالف للواقع جزما فیسقط الى سبت الاستصحاب طبعا تسلم نوبته الى الاصول الاخر قاعدة الهيلولة وقاعدة التجاوز بالنسبة إلى تلك الصلاة السابقة لا تجري لأين ما تقدم. قاعدة التجاوز ناظرة إلى الأفعال الاختيارية، قاعدة الهيلولة ناظرة إلى الشك في أصل الصلاة، لو شك بعد الوقت أنه صلى أو لم يصلي لا يعتري الشك، وأما إذا كان يدري أنه صلى هذه الصلاة وهي الصلاة تماما ويشك في أنها صحيحة أو ليست صحيحة فلا تشمله قاعدة الهيلولة. إذن لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. الأصل العملي بالنسبة إذن بعد سقوط الاستصحابين، الأصل العملي بالنسبة إلى الصلاة السابقة يقتضي البراءة لأن القضاء بأمر جديد ولم يحدث الفوز. نحسب البحث الموقع أن المأمور به إنما كان الصلاة تماما. الفوز غير مفرد لا بالوجدان ولا بأصل من الأصول الشرعية. الشك شك في التكليف فلا يجب عليه القضاء. وأما بالنسبة إلى التكليف الحاضر التكليف الموجود بما أن الشك شك في الوقت فهو مورد للاشتغال ليس له أن يصلي صلاة القصر لأن المجوز له إنما كان هو الاستصحاب وقد ثبت فلا بد له من الجمع بين الصلاتين بين القصر والتمام أو يؤخر صلاته إلى أن يصل إلى حد الترخص جزما فيصلي تماما ولا يمكنه الاكتفاء بصلاة القصر لأنه يشك في الانتصار لا يدري أنه بهذا يمتثل الواجب عليه أو لا يمتثل الواجب عليه. ففروع العلم الإجمالي بل يكون بهذا النفس تارة يكون الشك في البحث الأخرى في خارج البحث على هذا التفصيل. فتجب عليه الإعادة قسرا تماما وهو في محله بعد لم يبلغ حتى الترخص. فلو فرضنا أنه فات الوقت وهو في المحل يقضيه تماما والحاصل أن هذه الصلاة التي صلاها غير مأمور بها
ولم يدل دليل على اجزائها عن المأمور به فهي محكومة بالبطلان، فوظيفته الصلاة تماما وهو لم يبلغ حتى التلفظ، ولو فرضنا أنه بقي هناك أو كان الوقت آخر الوقت مثلا فاتته الصلاة، فاتته الصلاة تماما فيجب أن تقضى تماما، وهذا هو مراد الماتم قدس الله نفسه، لا أنه يجب عليه الإعادة تماما حتى إذا تجاوز محل التلفظ، حتى إذا أراد أن يصلي هذه الصلاة بعد تجاوزه عن محل التلفظ أيضا يعيده تماما، هذا غير محتمل. وكذلك إذا فرضنا أنه تجاوز حد التلفظ وبعد ذلك فاتته الصلاة أيضا لا يقضيها تماما، حكمه قد نسأل الله نفسه بأنه يأتي يعيدها تماما، وإذا فات الوقت يقضيها تماما، كل ذلك مراده أنه يقضيها تماما قبل بلوغه حد التلفظ، يعني يعيدها تماما، وكذلك يقضيها تماما إذا فاتته الصلاة قبل حد التلفظ، وهذا واضح. وإلا فلو فرضنا أنه جاز محل التلفظ والتفت أن صلاته كانت قبل بلوغه حد التلفظ لا إشكال في أنه يعيدها قصرا لا تماما، وكذلك إذا فاتت الصلاة وهو تجاوز محل التلفظ فاتته قصرا يقضيها قصرا لجاز مراده. ولو فرضنا أنه انعكس الفرض اعتقد أنه بلغ حد التلفظ فصلى تماما، فانكشف بعد ذلك خلافه وأنه لم يكن بالغا حد التلفظ. إذا كان هذا الانكشاف في الوقت فلا شك في أنه لا بد له من الإعادة، لعدم الدليل على إجزاء الصلاة تماما عن الصلاة أصلا في محل الكلام. نعم الجاهل بالحرف بلي ورد فيه الناس أنه لا يحتاج إلى الإعادة، وهذا ليس من الجاهل بالحرف بل خطأ في الموضوع، تخيل أنه مثل حتى لقومه، بل تخيل أنه لم يصل حتى لقومه فصلى تماما، وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن بالغا ووظيفته كان هو القصر، فإن كان في الوقت يعيد بلا إشكال، وإن كان قد خرج الوقت وهو بعد الآن، هذا على الكلام الذي يأتي فيما بعد، وهي الكلام في أن الصلاة تماما بعد مضي الوقت يعني يحتاج إلى القضاء، هل يجزي في غير مورد العالم العامد أو لا يجزي، ولا يبعد الإجزاء على ما يأتي. أنه إذا صلى تماما ولو من جهة الخطأ في الموضوع ونحو ذلك في خارج الوقت لا حاجة إلى القضاء، هذا يثني على الكلام الآتي، فإن بنينا على أنه لا يحتاج إلى القضاء فلا يقضي، وإلا يجب عليه القضاء أيضا القضاء قصرا، لأن المفروض أنه كان في خارج حد التلفظ وكان بالغا حد التلفظ. أين هذا الكلام من مبدئه إلى منتهى يعود فيما إذا رجع عن سفره، سافر بعد ذلك رجع فصلى قصرا باعتقاد أنه لم يصل حتى التلفظ، ثم انكشف بعد ذلك أنه كان بالغا حتى التلفظ، فصلاته هذه كانت باطلة ولا دليل على الإجزاء، فيعيد في الوقت بل تماما، وإذا فرضنا أن الوقت قد مضى يقضيها أيضا تماما، لأن ما أتى به وهو الصلاة قصرا لا دليل على إجزائه عن الصلاة تماما. ولو فرضنا أنه اعتقد بلوغه حد التلفظ فأتم صلاته وانكشف بعد ذلك أنه لم يكن بالغا الكلام والكلام، إن كان في الوقت يعيد وإن كان في خارج الوقت فعلى الكلام الآتي. ثم ذكر قد نسأل الله نفسه أنه لو صلى وهو مسافر في حال السير، صلى في حال السير كما إذا كان راكبا لسفينة، والصلاة في السفينة جائزة حال سير السفينة، قال عليه السلام أما تزداد صلاة نوح
صلا فی السفینه نوح صلا فی السفینه فإذا فرضنا أنه ركب سفینه و یصلی فی هذه السفینه شرع فی الصلاة تماما لأنه كان قبل حد التلفظ وقد تجاوز حد التلفظ و فی أثناء الصلاة بعد لم يتم صلاته تجاوز محل التلفظ فما حكم هذه الصلاة يتمها تماما باعتبار أنه شرع فيه تماما أو يتمها قصرا ذكر قد صلى الله نفسه أنه إذا كان وقت الصلاة وبعد لم يصل إلى ركوع الركعة الثالثة إما أنه لم يدخل في الركعة الثالثة أصلا بعد في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية بعد لم يقوم للركعة الثالثة تجاوز محل التلفظ فقد انقلب الموضوع الحاضر انقلب مسافرا وحكم عليه بوجوب القصر والعبرة بزمان العمل فحيث انه في زمان العمل يعني بعد التكليف بالصلاة لم يسقط لم يفرغ عن صلاته فهو مأمور بالقصر ولا بد من اتمام هذه الصلاة قصرا يتمها قصرا ولا شيء عليه بل حتى لو فرضنا أنه دخل في ركوع الركعة دخل في قيام الركعة الثالثة وكان قبل الركوع أيضا الأمر كذلك غايته أن القيام يكون زائدا وحكم هذا القيام حكم القيام السهوي تسجد سجدة السهو إذا قلنا بوجوب السجدة للقيام الزائد يتم صلاته ولا شيء عليه و هازان نظیر ما ایزاکان ناویند لقامت فی بلده نبل اقامت فی هاد البلد و شرعت السلات تماما و بدا له اثناء السلات بنا انه لا یقیم عشرت ایام بل یسافر بعد یوم او یومین او اقل او اکثر حین ازن یتبدل الحسین الامر تمام یرتفع فيكون معمولا بالقصد فيتم صلاته هذه التي شرع فيها يتمها قصرا لتبدل الموضوع إنما الكلام فيما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة وبعد لا يمكن إتمام هذه الصلاة قصرا زيادة الركوع مبتلة فما هو وظيفته احتمل قد نسأل الله نفسه أن يتم صلاته تماما ولو فرضنا أنه مسافر بالفعل ثم بعد ذلك احتاج بإتمامها تماما وإعادتها بعد ذلك قصرا يتمها ويعيد قصرا قد أتى بالمأمور به وهذا الاحتمال الذي احتمله قد نسأل الله نفسه أن يتمها أن يأتي بها تماما باعتبار ما ورد في بعض الروايات أن الصلاة على مقتضاها العبرة بابتداء الصلاة لا ببقاء الصلاة إلى آخر وبما أنه شرع في هذه الصلاة بعنوان التمام الصلاة على مقتضاها يتمها تماما لا يهتم ببطلانها ولكن على إشكالين على ما ذكر المؤمن قدس الله نفسه از ما یاد الوارد فی آجل مقاف فی باب از سلات ما علامت سجه هست انما وردت سنیه ایه اجنبیت انسای خصوصیات سلات ازا فرزنا ان الانسان نو سلات بنیت نواها سلات الظهر مثلا او سلات الاس ثم فی اثناء السلا غفل و تخیل انه یسلی نافلتن فا اتمها بعنوان النافله مثلا يحسب له صلاته باعتبار أن الصلاة على مفتوحة ولأن السر في ذلك أن هذا من باب الاشتباه في التطبيق وإلا فمعلوم أن كل من يتم صلاته يتمه على نيته الأولى إرشادا غاية الأمر تخيل أن نيته كانت في صلاة النافلة مثلا سأتن مها نافلتن لبعد ذلك التفت أنه كان فشد بها صلاة الفجر مثلا صلاة الفريضة أو تخيل أن هذه الصلاة أثناء الصلاة تخيل أنها كانت قضاء مثلا فشد بها القضاء ومن الأول كان قاصدا لعنوان الأداء فريضة له إلى غير ذلك من الموارد الصلاة على مقصودها إنما تنظر يعني بحسب شرح الروايات في تبدل النية أثناء الصلاة واشتباه المكلف في التطبيق أين هذا من ارتفاع الموضوع لو فرضنا أنه شرع وهو كان مأمورا بالتمام واقعا وفي أثناء الصلاة مأمور بالقصر واقعا أين هنا الصلاة مقصودها كما في المثال الذي ذكرنا شرع في التمام وهو ناب للإقامة في أثناء الصلاة تبدل فبدل فالظاهر أن هذه الصلاة لا يمكن إتمامها بل تماما بل لابد من رفع اليد عنها ويأتي بها قصرا لأن هذا غير قابل لأن يقع به الانجزاز نعم الاحتياط في محله يتمها تماما ثم يعيدها قصرا لا شيء عليه ولكن لا يلزم هذا الاحتياط بل يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بها ثانيا قصرا لتبتل الموضوع وإذا فرضنا أن الأمر انعكس يعني كان راجعا من سفره فشرع في الصلاة قصرا كان راجعا السفينة فشرع فيها قصرا لأنه لم يكن بالغا حتى التركز فبلغ حد التركز أثناء الصلاة فهنا معلوم بعد بلوغ حد التركز وظيفته تمام يتم صلاته ولا يقاتل ما تقدم أنه لا يبقى محل للعذور لأن وظيفته كانت يلقاس وبعد ذلك زينت في وظيفته بركعتين الصلاة تماما ولكن مع ذلك احتاط قدس الله نفسه في وجهه لأن يتم صلاته قصرا لأن الصلاة لا مفتوحة وبعد ذلك يعيدها تماما هذا الاحتياط لا يظهر له وجه وذلك فإنه بعد الفتوى أنه يتمها أتمها على ما في عبارة الأولى إذا شرع في الصلاة قصرا وبلغ حد الترخص وهو أثناء الصلاة أتمها وإذا كان هذه فتمة كيف يمكن الرجوع إلى القصر يتمها قصرا مع أن إبطال الصلاة محرم عنده قدس الله نفسه وعلى تقدير عدم الحرمة لا أقل خلاف الاحتياط كيف يمكن له إبطال هذه الصلاة مع الاحتياط في إبطال الصلاة لا يظهر أي وجه لهذا الاحتياط الأهوة إتمامها قصرا بل الأهوة إعادتها بعد الإتمام هذا صحيح لاحتمال أن الصلاة بإكمال أنها كانت قصرا لا يجزي عن الواقع مثلا بل احتمالا على خلاف الفتوى قبلت بالإحتياط الاستحبابي أن يتمها تماما ثم بعد الإتمام تماما يعيدها ثانيا رجعا وأما أنه يعيدها قصرا ثم يعيدها تماما مع الفتوى بأنه يتمها لانقلاب الموضوع لا يجتمع هذا الاحتياط مع تلك الفتوى أصلا لا يمكن ذلك فالصحيح أن الموضوع قد انقلب ويجب عليه إتمام هذه الصلاة باعتبار أن حكم القصد قد ارتفع بدلوغ حد الترخص فيتم هذه الصلاة بإنكار الاحتياط في عادة على بسره ثم ذكر قدس الله نفسه حكم حد الترخص فيما إذا خرج عن حد الترخص ثم بعد ذلك رجع إلى هذا الحد بعد الخروج رجع إلى هذا الحد إما لعلاج الطريق أو لغرض آخر من الأغراض لقضاء حاجة ولا بذلك بل انه يتم ثلاثه اذا رسل الى هذا الحد هذا ذكر ما دامت به هذا المكان بعد رجوعه يتم ثلاثه بل ويقصر فيما بعد ذلك ان كان الباقي مسافه و هنا جهات من الكلام نتعرض لها ان شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا خرج المسافر عن بلده فتجاوز حد التلفظ فبعد ذلك رجع إلى محل التلفظ إما لإمداد الطريق أو لغاية أخرى من قضاء حاجة ونحو ذلك أو نسيان شيء مثلا فما هو حكمه في الصلاة في هذا المحل فيما قبله وفيما بعده؟ ذكر المعتن قدس الله نفسه أنه يتم صلاته في هذا المحل بعد رجوعه إلى حد التنفس يحكم عليه بإتمام الصلاة. والكلام هنا في جهات: الجهة الأولى في حكم إتمام الصلاة في محل التركز بعد الرجوع، والظاهر أن الحكم كما ذكره قدس الله نفسه فإن صحيحة محمد المسلم ناظرة إلى البعد المكاني. الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال عليه السلام: إذا سوار عن البيوت. الظاهر أنه ينظر إلى البعد المكاني وأن بهذا المقدار من البعد ما لم يتوارى عن الأكل هذا المقدار لا يكون موضوعا للقاس وإن كان مسافرا. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بينما إذا لم يخرج عن هذا الحد أو خرج ورجع إليه، فأدنى أنه خرج قريبا ثم رجع إليه الأمر ما لم يبلغ المسافة في سفره هذا جزء من الخروج يخرج من سفره يخرج في سفره وبعد ليس بمسوار عن الأهل عن البلد. فمقتضى الإطلاق أن هذا المقدار من المسافة ومن البعد ليس بموضوع للتقصير فيتم صلاته ولا فرق في ذلك بينما إذا لم يخرج أو خرج ورجع. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه بعدما رجع فهل يعتبر أن يكون الباقي مسافة أو لا يعتبر أن يكون الباقي مسافة؟ بل يكفي أن يكون مسافة بزميمة ما تقدم من بلده إلى هذا المحل. مقتضى ظاهر كلامه قدس الله نفسه اعتبار المسافة من هذا المكان أي من هذا المكان الذي رجع إليه كأنه سفر جديد فلا بد من اعتبار المسافة، وهذا لا نعرف له أي وجه. غاية الأمر غايته أن يكون المقدار الذي ذهب ورجع ملغا، نفرض كأنه لم يكن خرج من بلده قاصدا للمسافة، والمفروض أنه قطع من هذه المسافة شيئا
فلما جال واعتبر أن يكون الباقي مشاهدا بل يكفي أن يكون مسافدا في جميمة ما تقدم من البلد إلى هذا المهل مقدار نفوز مقدار مثلا 300 متر أو أكثر الذي مهدده في حد التلفز لا موجب لإلغاء ذلك أصلا فإن المفروض أنه لم يرجع من سفره ولا ينشئ سفرا جديدا بل سفره الأول غاية الأمر أنه قسع مقدارا فرجع لإعداد الطريق أو لأمر آخر غايته أن هذا المقدار من المسافة التي ذهب ورجع هذا المقدار يلغى فرجا وأما المقدار الذي فقدناه من البلد إلى هذا المحل لا نعرف أي وجه لإلغاء هذا المقدار فلا يعتبر أن يكون مسافة الباقي بل إذا كان مسافة بزميمة ما تقدم يكفي هذا بعبارة أخرى فهذا الموجود يعني الذي ذهب ورجع لا يكون مانعا عن السفر غايته أن لا يكون جزءا من السفر ويلغى لا أنه يكون مانعا عن السفر فيعتبر مسافة جديدة ولا يعتنى بالقصد الأول القصد الأول موجود كان قاصدا للسفر الآن أيضا قاصد للسفر بقصده الأول في أثناء سفره فرزنا أنه ذهب مقدارا ورجع مقدارا هذا المقدار يلغى مثلا فأما أن المقدار المتقدم مقدار خروجه من بلده إلى هذا المحل يلغى لا نعرف له أي وجه حتى وجه زعيفا هذه جهة ثانية الجهة الثالثة أن المسافة التي ذهبت يعني المسافة في خارج حد التلخص المسافة التي قسعها ثم رجع إلى محل الترخص هل تكون هذه المسافة جزءا من السفر أو تكون ملغا فلا بد من اعتبار الامتداد من البلد إلى المقصد مثلا وهذا يكون ملغيا هذا المقدار كأنه لم يكن أو يحسب هذا المقدار أيضا ولا موجب لإلغائه الظاهر أن يفسر في المقام بينما إذا كان رجوعه إلى محل الترخص لإعداد الطريق وأن الطريق كذلك كما في الجزر مثلا فرضنا أنه يسافر من السبيلة والجزيرة كذلك يمضي مقدارا ثم يرجع البهم رجل فيصل إلى حد الترخص من بلده لقد سافر فسخا أو فسخين مثلا وكذلك يتصور في الجبال كما شاهدنا يمضي مقدارا كثيرا ثم يرجع فيصل إلى ذلك المكان يعني إلى المتصل بذلك المكان بأمثال سير الجبل هكذا والحاصل أن الطريق إنما هو كذلك طريق معبد بل سيقطع مسافة ثم يرجع إلى محل الترخص لإعداد الطريق إن كان الأمر كذلك فلا نعرف وجها لإلغاء هذه المسافة لأننا ذكرنا سابقا في أن الثمانية فراسخ التي هي موضوع للحكم لا يعتبر أن يكون بالخط المستقيم بل يمكن أن يكون الخط منكسرا فيذهب إلى طرف الشمال مقدارا ويرجع إلى طرف المغرب مقدارا وهكذا أنا نهج الشكل اللولبي مثلا أو بشكل مثلث أو غير ذلك من الأشكال لا يعتبر في ثمانية فراسخ أن تكون المسافة الثمانية بالخط المستقيم من المبدأ إلى المقصد هذا غير معتبر بل العبرة بمسيرة يوم في الطريق العادي ومن هنا قلنا وتقدم سابقا أنه لو كان لمقصده طريقان وأحد الطريقين ليس بمسافة والطريق الآخر مسافة طبعا لابد الخط المستقيم واحد لا يتغير لا بد من ان يكون المساء الطريق الثاني خطه منتشرا او فيه قوس دائره مثلا ونحو ذلك من الاشغال الهندسيه. ولذلك تزود المسافه على هذه المسافه، يعني احد الطريقين يزيد على الطريق الاخر، لا يكون الا بانتصار الخط او بجبل انتصار. فقلنا انه اذا سافر من الطريق الذي مسافته فيقصر في صلاته، واذا سافر من طريق اخر لا يقصر في صلاته، بل عبرة بسلوك الطريق الذي يكون بين المبدأ والمقصد سواء كان الطريق مستقيما او غير مستقيم. فلو فرضنا انه يصل الى حد التلقص، وقد فرضنا ان صدق المسافر انما فرق من خروجه من بلده، ولذلك يعتبر المسافة من البلد لا انه بدخوله حتى الترخص يخرج عن عنوان المسافر، ليحتاج الى سفر جديد مثلا الى اعتبار الباقي مستقلات. فاذا فرضنا ان الطريق معبد وهو في مشيه يرجع الى محل الترخص، الطريق كذلك لا نعرف وجها لاستثناء هذا المقدار، بل يعتبر هذا المقدار ولا ينافي اعتباره اتمام الصلاة، كما كان من الأبذل خرج من بلده ويتم صلاته، ومع ذلك هذا المقدار معتبر في المسافة ويعد من المسافة، فليكن الخارج أيضا كذلك، لأنه وإن بعد بعد عن وطنه لكنه بعد ذلك أيضا يرجع، فيحكم عليه بدون التمام، الحكم بدون التمام لا ينافي احتساب ذلك المقدار وكونه جزءا من المسافة. فلا نعرف وجها لخروج ذلك. لما إذا فرضنا أنه أن الرجوع لا لأجل أن الجادة منحرفة، بل يرجع لغرض خاص لقضاء حاجة ونحو ذلك، كما إذا فرضنا أنه قصد السبب فخرج إلى الكوفة ثم رجع إلى النجف، لا إلى نفس البلدة، رجع إلى البلد إلى ما دون حد الترخص لقضاء حاجة لشغل لهزيمة لنوم، فرضنا أن محل نومه في الكوفة لا يليق به، بل ليس عنده غطاء أو غير ذلك من العوارض، فيرجع إلى هذا البلد فينام فيه ثم يذهب. إذا كان الرجوع كذلك لا شك في أن هذا المقدار من الذهاب الذي يتعقب بالرجوع ليس سيرا انتقاديا، وقد اعتبرنا في السفر السير الانتقادي هذا سير يتعقبه الرجوع، فلا يكون هذا سيرا انتقاديا. فإذا فرضنا أنه ذهب إلى هذا المقدار يلغى هذا الذهاب، لأنه ليس بسفر وليس يعني ليس ببعد انتدادي، الظاهر من الرمايات أنه متى يكون التأكيد في بريدين في ثمانية فراسيخ بيان لمقدار الانتداد، وهذا لا يحسب من الانتداد بعدما فرضنا أنه يرجع إلى محله. ولكن هل الأمر يكون كذلك على الإطلاق؟ الظاهر له، فإن الملغي إنما يكون هو الذهاب فقط، وأما الرجوع فلا يكون ملغيا. لو فرضنا أنه ذهب إلى الكوفة ثم بعد ذلك ولو من الأول قاصد بعد ذلك رجع إلى النجف، لكن لا إلى نفس البلد بل إلى ما دون حد الترخص، قاصدا به بسبره هذا مكانا من الأمكنة، ولا يرجع من ذلك الطريق بل يمضي من مكان آخر، الرجوع ما زال يكون محسوبا. إذا فرضنا أنه قصد من ذلك المحل، قصد السفر، وإن كان يدخل حد الترخص، بعدما فرضنا أن دخول حد الترخص لا ينافي عنوان السفر، غايته تحقيق بالحكم وأنه يتم صلاته. فلو فرضنا أنه يرجع من الكوفة إلى محل الترخص قاصدن مثلا از ذهاب الى کربلا او الى محل آخر یکون هازا ایزن جزء من المسافه یحسب من المسافه ولا موجب لإلغائه فالظاهر وفاد التفتیش انه ان کان رجوعه رجوعا سفریا یعنی به عنوان انه واقع فی طریقه و فی جادته یحسب الذهاب و المجیء معا کلاما یحسب فلنفرض هاک ظالمان این من الموانع لا یمکن الذهاب الى کربلا الا من خارج مرکز النفط مثلا او البنزین من الطریق الاخر لا یمکن لابد له من ان یذهب الى الکوفه ثم یرجع من طریق الصحراء فیصل الى ذلك الحد حد محل البنزین مرکز البنزین مثلا ثم یمضی الى کربلا لا موجب لالقاء هذا الحد هذا السیر الذهاب و المجی کلاهما جزء من هذه المسافه من المسافه غایت الامر ان الطریق مرجع و لا نعتبر استقامت الطریق و اما اذا فرضنا انه یرجع لا لانرجاج الطریق فسمعا هذا الذهاب لا يكون جزءا من السفر ولا يكون امتدادا سفريا بعدا سفريا فيلغى اما رجوعه لا مانع من حسابه يحسب رجوعه فيكون مبدا سيره ومبدا سفره من حينما يرجع من الكوفة مثلا من تلك المسافه فالظاهر ان يفسر بهذا التفسير ثم في المورد الذي لا يكون محكوما بالفرض كما إذا فرضنا مثل هذا الفرض فرضنا أن ذهابه ملغي ولا يكون جزءا من السفر لو فرضنا أنه كان قاصدا للسبب ولم يكن عالما بالرجوع فخرج إلى الكوفة وصلى صلاة القصر ثم بعد ذلك بدا له أن يرجع فرجع إلى ما دون الترخص فهل نعيد صلاته هذه او لا يحتاج الى الاعاده لا شك ان هذه المساله داخله في المساله المتقدمه اذا فرضنا انه لم يكن محكوما بالقصر موقعا باعتبار ان هذا الذهاب الغي ولم يكن سفرا امتداديا لفرض رجوعه الى بلده لا لاعتراض الطريق فصلى قصرا ثم بعد ذلك ألغي هذا المقدار فإن قلنا في المسألة السابقة أنه من سافر ثم بدا له بالسفر وصلى قصرا لا يحتاج إلى الإعادة هنا إذا نقول لا يحتاج إلى الإعادة بل الحكم بعدم الإعادة هنا أولى من الحكم بلا يعني بالأولوية يثبت أولى من الحكم بعدم الإعادة هناك لذلك فإن في تلك المسألة قد فرض أنه بدا له في السفر أصل السفر بدا له من جهة عدم تيسر ولرفق أو غير ذلك لمانع من الموانع بدا له لم يسافر خرج مقدار فرسخ أو فرسخين ثم رجع عن سفره عن نيته السفر فرجع وصلى قصرا اما في المقام بعده على نية السفر لم يبدو له في نية السفر وانما بدا له في الطريق في كيفية الطريق كان بناؤه ان يمشي الى الهلة مثلا من طريق الكوفة فبدا له ورجع الى النجف يمشي من طريق النجف أين السفر؟ أين الحركة؟ يعني نية السفر كأينها باقي أو قصد مكانا آخر قصد كربلا مثلا فإذا بنينا في تلك المسألة فلا أن الصلاة قصرا تجزي ولا حاجة إلى الإعادة على ما دلت عليه سيئات زرارة هنا إذا نقول بذلك وأما إذا لم نقول من جهة المعارضة على ما تقدم سابقا لما دل على وجوب الإعادة هنا أيضا لا دليل على الإجزاء بعد ما فرضنا أن هذا المقدار من المسافة قد ألغي ولم يكن هو مأمورا بالقصر واقعا الإجزاء يحتاج إلى دليل ولذلك قلنا أن الأهوة الإعادة المقام أيضا يكون كذلك كي يبدأ الكلام في المسافة الدورية انه اذا فرضنا انه سافر مسافة دورية فيما دون حد التلخص بتمامه او فيما دون حد التلخص ببعضه. هذا نتكلم فيه ان شاء الله.
السؤال ما كان
هل في جميلة لأن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ان في المسافه الدوريه اذا وصل الى ما دون حد التلخص يعني كان الطريق على ذهن ينظر بما دون حد التلخص في اثناء السبب فان كان ما قبل هذا الوصول ما قبل هذا الحد او ما بعده مسافه فلا اشكر في انه يقصر فيما يكون مسافه. فاما اذا فرضنا انه لا شيء مما قبل هذا الحد ومما بعد هذا الحد بمسافة ولكن المجموعة مسافة في مثل ذلك يتم ثلاثة فإن المرور لحد التلخص يقتل سابقا لله والمفروض أن كل منهما ليس بمسافة بعدما تبين سابقا من أنه لا فرق بين المسافة أن تكون دورية وغير دورية. العبرة بسير ثمانية فراسخ أن يكون المسافر مسافرا ثمانية فراسخ سواء كان امتدادية يعني البعد عن البلد يكون بهذا المقدار أو يكون السير بهذا المقدار ولو فرضنا أنه غير بعيد عن البلد بالخط المستقيم إلا أنه بعيد عن البلد بخط غير مستقيم وهو الخط المنحني. بناء على ذلك وعلى ما ذكرنا من أن العبرة في السفر بالبلد بمبدأ البلد لا بحد التلخص لأن لا تغير المسافة من البلد وإن كان يجب التمام ما لم يبتعد بهذا المقدار ولا يكون الدخول في حد التلخص موجبا لانقطاع السفر على ما تقدم الكلام فيه عن فعلى ذلك حكم هذا حكم من يكون سفره غير دوري كما كان الطريق معبدل على ما ذكرنا يمزي مقدارا ثم يرجع من طريق آخر المعبد فيصل إلى حد التلخص. قلنا لا يوجب هذا على الوصول إلى حد التلخص لا يوجب إلغاء ما تقدم بل يحسب الجميع كذلك الحال في المقام. فلو فرضنا أن هذا السير الذي يكون في خارج حد التلخص ولكن في أثناء السير وفي أثناء هذا الدور يصل إلى حد التلخص بعده باق على كونه مسافرا وسفره ثمانية فراسخ على الفاسق غاية الأمر أن مقدارا من هذه الثمانية محكوم عليه بالتمام وهذا لا يزور لأن لو فرضنا أن جميع الدور
انما هو فی ما دون حد ترخص لا اشکال فی انه مثل مثلاته زین فرزنا ان سفره یعن ان سیره کان سمانیت فراسخ آجام مثل سیر فی نفس البلد ما دام لم یخرج عن حد ترخص لا یحکم علیه به وجوب تمام فلا بد من التفصیل بین ما یکون تمام الدور دون حد ترخص فلا یحکم علیه بالقتل ابدا لما اذا کان السیر خارج حد ترخص ولکن یصل الی حد ترخص فی اصل الدور فی مثل ذلک یحکم بالقصد الا فی هذا المقدار لا الاحتیاط فی محله الاحتیاط فی الجمع بین القتل و التمام ثم ذکر قدس الله نفسه حکم قواطع السفر موضوعا او حکما اول هذه الامور المرور بالوطن فاذا فرضنا ان المسافر مر بوطنه اثناء سفره المرور بالوطن يوجب رفع الموضوع وانتفاع موضوع السفر فان السفر والهجر امران متضادان لا يجتمعان فاذا وصل الى وطنه فقد خرج عن عنوان كونه مسافرا فلا بد من انشاء سفر جديد ويحكم عليه بالقصر بعد ذلك بعد خروجه عن حد التركز على ما تقدم وهذا الحكم مما ليس فيه خلاف فلا بد ان لا يكون فيه خلاف فان الحكم التكفير انما ثبت لعنوان المسافر و هذا العنوان منتظم بالمرور الى قنابتنه طبعا على انه يدل على ذلك عده من الروايات فقد ورد عده من الروايات انه اذا دخل بلده اذا دخل اهله يتم صلاته انما يكون مسافرا يسال الامام عليه السلام عن المسافر يمر بمنزله او يمر بداره قال عليه السلام يقصر ما لم قريب من ذلك عبارة ليس هذه العبارة ما لم يكن بسنا له أو ما لم يدخل وغير ذلك من الدمايات الواردة في المقام بكل الشبهان من الشبهان ذو الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن سعد عن أيوب بن نوح عن سبان بن يحيى في إسناده عن أيوب بن نوح عن الجعد وعمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر قال عليه السلام يقصر إنما هو المنزل الذي ترسنه المنزل الذي يكون مثلا له المرور به يكثر ولكن المنزل الذي لم يترسنه منزل له قد يمر به قد يسكن فيه قد يكون ساكنا فيه ولكن ليس بعنوان الترسل المرور بمثل هذه المنزل بمثل هذا المنزل لا يوجب السبب للقصر الى التمام وغير ذلك من الروايات هذه الروايه رواها الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح كما ذكرنا عن سعد عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام كذا في التهذيب ولكن في الاستبشار عن حماد عن الهلبي عن ابي عبد الله عليه السلام فعلى كل حال الروايه صحيحه سواء كانت نسخة التهذيب صحيحة أو نسخة الاستبشار صحيحة يعني حماد يروي بلا واسطة أبي عبد الله عليه السلام أو يروي بواسطة الحلبي على اختلاف نسخة الاستبشار ولكن في المسائل رواه عن حماد فقط ولكن في زيد الرواية يعني المزيل أشار إليه أن نسخة التهذيب ونسخة الاستبشار مختلفة في ذلك ففي التهذيب عن حماد وفي الاستبشار عن حماد عن الهلبي كيفما كان الرواية سيئة وغير ذلك من الروايات فهذا لا إشكال فيه ثم إنه لا ريب في أن الوطن بحسب العرف الذي ينافيه الحذر ينافيه السفر آجا يتحقق بأمرين أحدهما ما إذا كان المكان مقربا له ومسقط رأس الإنسان باعتبار تبعيته لأبويه فمهله بحسب آبائه بأجداده فهذا محل له لا يعد غريبا ولا يعد مسافرا في هذا البلد بل هو محله ومسنه وتارة يكون بالاتخاذ الإنسان يتخذ محلا مقرا له دائما ينتقل من مكان إلى مكان آخر فيبقى في المحل الثاني ويتخذه بسنا له معنى بسنا أي أقام أي سكن فيكون هذا مسكنا له ومقرا له إلى آخره إلى آخر عمره مثلا فهذا أيضا وطن ذاك وطن أصلي له وهذا وطن اتقاضي له وهل يعتبر في الوطن الاتخاذي أن ينوي البقاء إلى الأبد أو إذا نوى البقاء مدة طويلة 30 سنة مثلا أو 20 سنة أو 10 سنوات فرضا هل يتحقق الاستيطان بذلك أو لابد من قصد البقاء وقصد السكنى إلى الأبد فيه كلام يتعرض الماسم قدس الله نفسه له فيما بعد ونحن نتعرض في محله فكيف ما قال لا اشكال في انه اذا صدق عنوان الوطن وان هذا مقر ومسكن له مثل ما ورد في سيئة الهلبية او حماد التي ذكرنا الان اذا كان له مسكن ترتله منزل ترتله سواء كان ترتله بالاتخاذ او كان ترتله بواسطة ابيه وامه وكان مسكنا له بحسب الوراثة وبحسب التبعية فهذا نتعرض له بما بعد أنه هل يحتاج إلى نية الدوام كما لأنه المعروف والمشهور أو لا يحتاج إلى ذلك إذا كان سفلا بمقدار لم يصدق عليه أنه مسافر صدق هذا في إتمام الصلاة وإن لم يكن قاصدا للبقاء فيه إلى الأبد يعني ما دام العمر وهل يعتبر في ذلك الملك في الوطن الاتخاذي أن يكون له ملك يشتري دارا مثلا فيسكن في تلك الدار أو يكفي أن يسكن في مكان سواء كان بإيجار أو بعارية أو بوقف مثلا كالمدارس ونحوها أو بأن يكون زيتا عند أحد إلى غير ذلك من الجهات الظاهر بل المقطوع به عدم اعتبار الملكية وذلك لعدم الدليل عليه بل إطلاق الروايات العبرة بصدق المتان عنوان الملك لا يكون معتبرا في ذلك نعم في الوطن الشرعي إن ثبت على ما نتكلم فيه فيما بعد يعتبر الملك وهذا أمر آخر أما إذا لم بل في غير الوطن الشرعي في الوطن العرفي الوطن الاتخاذي لا يعتبر فيه أن يكون مسكنه ملكا له أينا بل ولا منفعة بل يمكن بعارية أو بغير عارية العبرة بمطلق البقاء فلا دليل وإطلاقات الروايات أيضا كافية ووافية العبرة بصدق المتن عرفا وأنه ساكن في هذا المكان بل لا يبعد كما قيل إذا أن أكثر المواطنين الذين يكون الوطن وطنا اتخاذيا لهم ليس لهم ملك بحسب الغالب وإن كان قد يتفق أن المواطن الوطن الاتخاذي يتخذ لنفسه ليس ملكا ولكن الغالب لعله عجزا الغالب عدمه والالتزام بأنه يقصر صلاته إلى آخر عمره يبقى في مدة ولكن غير نام لعشرة أيام كل تسعة أيام يخرج إلى زيارة مثلا أو إلى أمر آخر فيرجع يقدر صلاته إلى تمام عمره لا يمكن الالتزام بذلك فالوطن العربي لا يحتاج إلى الملك كما أن الوطن بالتبع يعني باعتبار كونه مسقطا لرأسه لا يحتاج إلى ملك بل هو وطن
به تبع آبائه و اجداده كذلك المثل الاتخاذي لا يتوقف على ثبوت الدين. وهل يفتبر ثبوت الحق في هذا الوطن الوطن الاتخاذي أن يبقى مدة من الزمان حتى يصدق عليه أنه مستوطن اتخذه وطنا له، أو بمجرد النية من أول الأمر ولد بلدة قاصدا أن يسكن فيها إلى آخر عمره؟ يكفي هذا في إتمام السلام من الأول يشرع بالإتمام، ولو فرضنا أنه بعده يعني لم يمز مدة من أول شروط نيته وقصده البقاء يحتم عليه بأنه وطن له. الظاهر هو احتمال البقاء خارجا، الاتصاف خارجا، حتى يصدق عليه أنه وطن له. ولو سئل الوارث القاصد لذلك أنه لماذا جئت إلى هذا البلد، لم يقل يعني لا يجيب أنه اتخذه وطنا، بل يخبر عن بنائه. قال طان على أن أبقى، عازما على أن أستوطن في هذا البلد. الاستيطان ليس اسما للنية فقط، بل اسما للأمل الخارجي. فلو بقي فيه يكفي هذا، وهذا يختلف، قد يكون في اليوم الأول. لو فرضنا أنه بل جاء بلدا فقصد البقاء فيه إلى الأبد، واشترى دارا وأساسا في اليوم الأول، نقل جميع ما عنده من الأساس والكتب، بل واشترى دكانا أو استأجر دكانا واشتغل بعمله أو بغير ذلك، فرضنا أنه من أهل العلم اشتغل بدرسه أو بتدريسه، لا يبدو أنه يصدق عليه أنه تلتنه. وأما من دون ترتيب أي أثر خارجي، مجرد أنه بلد البلد ونوى أن يسكن فيه، بعد عازم على السكن، لا يصدق أنه ساكن في هذا البلد، بعد لم يشتري دارا ولم يستأجر دارا، زيت عند أحد مثلا أو في فندق من الفنادق، بعد لا يصدق عليه أنه ساكن في هذا البلد، بل يقال إنه يريد سكن هذا البلد. فعلى ذلك لا يترتب هذا الحكم على مجرد العزم والقصد، بل لابد من الجري الخارجي ومن التوتم الخارجي، يعني من السكن الخارجي. يقال إنه ساكن في هذا البلد، فهذا لا إشكال فيه. فأما تهذيبه بأي مقدار فكما ذكره الماضي يختلف هذا باختلاف الأشخاص. فقد يكون بشهر أو بعشرين يوما أو أقل، إذا استقر وصدق عذر أنه استقر في هذا البلد بعد استقراره يحكم عليه بالتمام. ثم إن هذين الوطنين إنما يثبت له الحكم له وقت السفر ما لم يكن معرزا عنهما. فلو فرضنا أنه تحقق الإعراض وزال هذا العنوان فصار كأحد المنازل، لا يترتب عليه هذا الحكم، فإن الحكم تابع لبقاء موضوعه. فلو أعرز عن مسقط رأسه أو أعرز عن وطنه الاتخاذي واتخذ مكانا آخر وطنا له، أو بعد لم يتخذ وطنا لنفسه واتفق أثناء سيره أنه مر بهذا البلد، لا يقال إنه مر بفتنه إلا على المسكت، يعني الوطن الثابت المنقذي. أما الوطن الفعلي الظاهر أنه هو المراد من الروايات، يدخل مثلا منزله، يدخل وطنه أن يكون وطنا له بالفعل. نعم إن هناك قسما آخر من الوطن لا يزر الإعراض فيه على قوله، وهو الوطن الشرعي أن يكون له منزل سكنه ست أشهر، بعد ذلك كلما دخل يتم السلام. وإن كان معرضا عن البقاء في هذا البلد، هذا كلام آخر نتكلم به إن شاء الله.
السلام عليكم.
روز آخرش ایشون گرفت من به سیاره خلال دارم خلال سیاره گذاشتی دارم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا ان الاثر الذي يكون قاطعا للسفر للمرور به قد يكون بطنا اصليا من جهة كونه مسقطا لرأسه ومسكنا لأهل أبويه بل لآبائه وقد يكون بطنا اتخاذيا يتخذه بنفسه ويبني على الاستقرار والسكنى فيه ففي كلا هذين الفرزين إذا بطل المسافر إلى ذلك المحل ينقطع سفره ولا يعتبر في هذين الاثنين أن يكون له ملك فيه بل الغالب لعله في المتقدمين عدم الملك بإيجار أو بغير إيجار كما لا يعتبر فيه البقاء ستة أشهر فلو فرضنا أنه وثنه ولكن لا يبقى فيه إلا في كل سنتين أو في سنة واحدة أقل من ستة أشهر ويكون مسافرا غالبا مثلا لا ينافي هذا كونه مثلا له فلا يعتبر فيه الملك ولا البقاء ستة أشهر بل المعتبر فيه واستدامته على أن يكون بثنا له دائما فلو فرضنا أنه أعرض عن ذلك واتخذ بثنا آخر أو لم يتخذ بعد بثنا ولكن انصرف عن بثنه الأصلي أو عن بثنه الاتخاذي ينقطع حكمه لا محالة فإن الحكم تابع لبقاء موضوعه وهل هناك اسم آخر من المثال كل ما دخل المسافر فيه يتم ثلاثة بلا ينافيه الإعراض فلا فرض أنه أعرض عن أيضا يتم ثلاثة حينما دخل أو أن البثن منهشر بهذين الأمرين ولا ثالثة نسب إلى المشهور أن هنا بثنا ثالثا أيضا وسموه بالبثن الشرعي وهو أن يكون له في بلد أو في قرية أو في زيئة أن يكون له منزل استوطنه ستة أشهر فبعد ذلك كل ما دخل هذا المنزل يتم ثلاثة ولو فرضنا أنه أعرض عن هكذا نسب إلى المشهور ثبت أو لم يثبت لابد من الرجوع إلى الروايات ونرى أنه هل يستفاد هنا وثن شرعي غير الوثنين الأولين أو ليس هنا وثن شرعي بقسم ثالث من الوثن الروايات هنا مختلفة غاية الاختلاف لا كثيرة أيضا فمن جملة الروايات وفيها الشهاد دلت على وجود ملك له في محلين إذا كان له ملك كانت الزيئة ملكا له أو كان له دار في زيئة او في بلد او في قرية، كل ما دخل ميته اتم صلاته. ولو فرضنا انه غير متمكن في ذلك البلد وليس بسنا له، وهذه عدة روايات وفي هذه الروايات صحاح، ولكن هذه الروايات لو كانت قابلة للتقييد بما يأتي من إقامة 6 أشهر فأن يكون مقيما ومستوطنا، وباقيا في 6 أشهر فهو وإن لم يكن قابلا للتقييد كما لا يبعد في بعضها أنه غير قابل للتقييد، فهي معارضة لما دل على التخفيف مع وجود الملك ومع وجود الدار والمنزل صريحا، ومع المعارضة لا بد من شرح هذه الروايات إما لموافقتها للتقيه على ما قيل، وعلى تقدير أن لا يكون مخالفا موافقا للتقيه فيكفي أنها مخالفة للإطلاقات الدالة على التكفير از روايات المتواترة أن المسافر يقصد، فالتكفير يحتاج إلى دليل. فإذا فرضنا المعارضة بين ما دل على القصد وما دل على التمام كان المرجع وما دل على القصد لموافقته للعمومات يعني للسنة، فالروايات المخالفة يعني ما دل على التمام ساقطة إما لموافقتها للعامة أو لمخالفتها للسنة القطعية وأن المسافر يقصد. وهذه الروايات التي دلت على التمام عدة روايات. من جملة هذه الروايات صحيحة إسماعيل بن الفلك، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وزيعته، فإذا قال إذا نزلت قراءك وقراءك وزيعتك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر. مقتضى هذه السيئة أن القرية أو الزيئة إذا كانت قرية للإنسان وزيئة الإنسان يتم صلاة من دون أي قيد وشرط، فيدل على أن الملك خاف في إتمام الصلاة ولو فرضنا أنه ليس يعني فرض أنه ليس بمثل الله، ولو فرضنا أنه لم يقم به 6 أشهر ولم يبقى فيه، لكن مجرد كونه زيئة لا يكفي في إتمام الصلاة. وأيضا يدل على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له زيعة بعضها قريبا من بعض، زيعة بينها وبين زيعة الأخرى مثلا نصف فرسخ أو أكل أو أشرب، يخرج سيقيم فيها على نصفة الكافي أو سيكوه فيها على نصفة الشيخ والفقيه، نصفة التهذيب والفقيه. الرجل يكون له الزياء بعضها قريب من بعض، يخرج فيقوه فيها، يبقى هنا ليلة في الزيعة الثانية ليلة وهكذا، أو يقيم فيها، لابد يراد به الإقامة في مجموعها أيضا ليلة في هذه القرية وليلة في هذه الزيعة وليلة في الزيعة الثانية، وإلا فلا يمكن أن يكون سؤاله إقامة 10 أيام في كل زيعة، لأن هذا ظاهر وواضح لا اختصاص له بأن يكون في زيعته أو في غير زيعته، فالإقامة 10 أيام خارجة عن السؤال والجواب جزما، ولا سيما مثل عبد الرحمن بن الحجاج الذي هو من العاجز والأكابر،
فسؤاله لابد أن يكون في فرض عدم بقاء عشرة أيام، يعني عدم إقامة عشرة أيام في زيعتين. قال عليه السلام جثين، هذه السيحة أيضا دالة على أن مجرد الميت ومجرد أن الزيعة له يكفي هذا في إتمام الصلاة، ولو فرضنا أنه لم يسكن ولم يبق فيها ستة أشهر أو أكثر أو أكثر. وأيضا يدل على ذلك صحيحة عبران بن محمد قال قلت لأبي جعفر النسائي عليه السلام جعلت بذاك لي زيعة على 15 ميل ميلاً ذلك 5 فراسخ، ربما خرجت إليها فأقيم فيها 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ قال فقال عليه السلام قصر في الطريق وأتم في الزيعة. هذه الرواية واضحة الدلالة، يعني صريحة الدلالة على أن مجدد أن الزيعة ملكون يوجب إتمام الصلاة، والمفروض أنه يبقى فيها 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام ما دون العشرة وغير هذه السهام، فإذا دلت على هذا الحد. ولكن بإزائها سهام أخر دلت على القصر في هذا الموضوع بعينه. من جملة هذه السهام صحيحة علي بن أبي، قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيقصر أيتم أم يقصر؟ فقال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه. فالعبرة بالشيطان مجرد وجود المنزل أن له بالميتا في ذلك نارا أو غير ذلك لا يكفي هذا في الإتمام، بل لابد من الاستيقاظ. وكذلك صحيحة الحلبي في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال يقصر، إنما هو المنزل الذي تركناه. الإتمام إنما يكون في المنزل الذي تركناه وفي غير ذلك لا يكون. فأيضا يدل على ذلك أن على وجوب القصر صحيحة علي بن يقين قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن لي ضياء ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة. فقال عليه السلام كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك به التقصير. فأيضا يدل على ذلك صحيحة أيضا لعلي بن أكثير قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وثنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال عليه السلام يقصر الصلاة والضياء مثل ذلك إذا مر بها. الضياء أيضا مثل البلد ما لم يستوطن ولم يكن المهل وثنا له يقصر صلاته. هذه الزمايات السيئة وغيرها تدل على القصر في مفهوم الكلام، وأن الميت لا يكفي في الإتمام مجرد وجود الدار. فتلك الزمايات ما تقيد وعلى تقدير عدم قبولها للتقييد فهي مكروهة لا محالة لموافقتها العامة أكثر العامة على ما قيل ومخالفتها للسنة القطعية فأن المسافر يقصر. ومن ذلك يظهر حال موثقة عمار. موثقة عمار دلت على التمام بمطلق الملك حتى إذا لم يكن مسكنا، بل ورد في هذه الموثقة الإتمام وإن كان للمسافر فيها نخلة نخلة باعنة يكفي في إتمام الصلاة. قال الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو نار فينزل فيها. قال عليه السلام يتم الصلاة ولو لم يكن له الا نخلة واحدة ولا يقصر وليسن اذا حضره الصوم بواسطه. هذه المستقى دلت على لزوم الاتمام بمجرد نخلة واحدة. هذا مطلق الملك. وإن لم يكن الملك مسكنا فاتجه من هاجر أنه إذا كان له ملك ولم يسكن ذلك الملك أو لم يكن قابلا للسكنى كما في النخلة أو كان قابلا للسكنى وسكنها لكن دون أقل من 6 أشهر في جميع هذه الفروض لا يثبت التمام ولا بد من القصد. إنما الكلام في سورة واحدة التي حكم المشهور فيها بوجوب الإتمام وأن حكمه حكم الوثن وسموه بالوثن الشرعي وهو ما إذا كان له منزل في زيئة في بلد وقد سكنه 6 أشهر بعد ذلك كل ما دخل وإن لم يكن قاصدا للعشرة يتم ثلاثة. الكلام في دليل هذا يعني كان الملك قابلا للسكنى وقد سكنه 6 أشهر بعد ذلك يتم ثلاثة. استدلوا على ذلك بصحيحة ابن بزيد روى محمد بن اسماعيل النبذي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يقصر في زيعته قال عليه السلام لا بس بل يقصر ما لم ينوي مقام 10 أيام مسافر لا فرق بين الزيعة وغير الزيعة لا بد من التكسير إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقد استثنى سلام الله عليه هذه السورة أن يكون له فيها في الزيعة منزل يستوطنه. فقلت ما الاستيفان؟ فقال عليه السلام أن يكون له فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر إذا كان له منزل يقيم فيه 6 أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى ما دخلها في أي وقت دخل هذه الزيعة حيث إن فيها له منزل بل سكنه 6 أشهر يتم السلام متى ما دخلها. هذه الصحيحة هي عمدة ما استدل به المشهور على ثبوت الوثن الشرعي لأن الإقامة 6 أشهر كافية لأن الإمام عليه السلام فسر الاستيثان بهذا فسره بإقامة 6 أشهر فحكم سلام الله عليه بأنه متى ما يدخلها بعد ذلك بعد تحقق الاستيثان يسمى الصلاة. ولكن أورد على هذا الاستدلال غير واحد من الأعاجم والأكابر فأن هذه السيئة لا تدل على ثبوت الوثن الشرعي بل المراد به الوثن العرفي. وأراد سلام الله عليه بيان أن الإنسان لا يلزم أن يكون له وثن واحد بل يمكن أن يكون الإنسان ذا وثنين. تبين سلام الله عليه أن الزيئة إذا كان صاحبها بانيا على الإقامة فيه في كل سنة 6 أشهر بل إذا أدر بالفعل المزارع إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه لا استوطنه يستوطنه يعني باني على أن يكون وثنا له. قلت ما الاستيثان؟ قال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى ما دخلها. فقالوا إن هذه السيئة لا تدل على وثن آخر غير الوثن العرفي. فالإمام عليه السلام أراد بيان أن الوثن كما يكون بمسقة الذات أو بقصد البقاء دائما يمكن أن يكون الإنسان له بسبل وثنان، أهدهم الوثن الأصلي مثلا أو الاتخاذي والثاني أيضا كذلك، ويتحقق هذا بالبناء على الإقامة فيه ستة أشهر. وقربوا ذلك منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه وأثر على هذا أن الإمام عليه السلام قال إلا أن يكون له منزل يستوطنه. فلو فرضنا أن ابن بجي لم يسأل ثانيا قلت من الشيطان، قب يقتلتنا الإمام عليه السلام على ما ذكره ولا يفهم ابن بجي إلا الوثن العرفي، لكن اتباقا سأل أنه بمال الشيطان. فلو فرضنا أن المراد بالوثن وثن شرعي، قب لو فرضنا أن ابن بجي لم يسأل لم يكن صائلا، فيبقى الحكم لا إهماله، من أين يفهم ابن بجي الوثن الشرعي؟ فالمراد بهذا الوثن قوله عليه السلام إلا أن يكون له منزل فيها يستوطنه، ليس المراد أمرا آخر مجهولا لا بد من بيانه، بل أمر يعرفه ابن بجي وهو الوتر الأمر العرفي. من باب الاتفاق سأل وما الاستيطان، الإمام عليه السلام وزعه الاستيطان يتحقق بذلك فأن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر. ثم تعبيره سلام الله عليه يستبك استوثنه إلا أن يكون له منزل فيها يستوثنه، لم يقل سلام الله عليه استوثنه، فهذا ظاهر في الاستمرار، يعني يستوثنه في كل سنة قان على أن كل سنة يبقى في هذه الزيئة ستة أشهر. وكذلك في تفسيره قلت ما الاستيطان، قال عليه السلام أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، أبدل بالإقامة. فمعناه أن يكون هذا أمرا مستمرا كما فهمه السدوق قدس الله نفسه وذكر في الفقيه هذا المعنى، كأن الزيئة إذا كان للإنسان في الزيئة ملك ويقيم فيه ستة أشهر في كل سنتين، هكذا ذكر الصدوق، فيكون هذا وثنا له كل ما دخله يتم ثلاثة. إذن تسقط الرواية الصحيحة عن الدلالة على الوثن الشرعي، وإنما هو بيان للوثن العرفي، غاية الأمر أن الإمام عليه السلام بين شقا آخر قسما آخر من الوثن العرفي، ولعله كان خفيا على ابن بجي أو على غير ابن بجي. ولكن الظاهر أن ما فهمه المشهور هو الصحيح، وأن هذه الصحيحة في مقام بيان وثن آخر غير ما بيت غير ما هو المتعارف عرفا من الوثن. ولو فرضنا أن ابن بجي لم يسأل الإمام عليه السلام ثانيا لكان على الإمام عليه السلام أن يبينه ويوجهه، وقد التفت إلى ذلك ابن بجي أنه أمر آخر، ولذلك سأل الإمام عليه السلام. والله العالم بحسب ظهور الرواية ابن بجي فهم أن هذا وثن آخر غير الوثن، بل غير الوثن العرفي، ولذلك سأل الإمام عليه السلام بما الاستيطان. والوجه في ذلك أن الإمام عليه السلام أجابه حينما سأل، سألته عن الرجل يقصر في زيئته، قال عليه السلام لا بأس ما لم ينوي مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، أي يستوطن المنزل لا يستوطن الزيئة. ومن المعلوم أن الوثن العرفي لا يتلطف على استيطان منزلين الذي هو المتعارف خارجا من الوثن استيطان البلد واستيطان القرية. فلو فرضنا أن أحدا ليس له منزل أسرى، بلي ينام في العقود، ينام ضيوف زيف عند الناس، يكون زيفا ليلة في بيت وليلة في بيت آخر، لا شك أنه جابتنه المثل لا يترقف على أن يكون للإنسان منزل في وطنه، فأن يكون ساكنا في منزله، مقيما في منزله، هذا غير مؤثر جزما. ولأجل هذه الجهة الله العالم بعد الظهور لهذه الجهة التفت ابن بزي أنه ما معنى استيطان المنزل، استيطان المنزل ما معنى الذي كان متعارفا، إنما هو استيطان البلد واستيطان القرية، استيطان الزيئة، استيطان المنزل ما معنى. فإذا ألف الحكم الإمام عليه السلام ألف الحكم على استيطان المنزل إلا أن يكون له منزل فيها يستوطنه. ولذلك تعجب ابن بزي، أولا وجود المنزل سلوة غير لازم جزما، لا يعتبر في الوطن أن يكون للإنسان منزله، وفرضنا أنه ليس له منزل، وإنما يعيش بل في العقود وفي غير العقود، ليس له مع ذلك الوطن وطنه. وعلى تقدير وجود المنزل لا يعتبر سكن المنزل جزما، في الوطن العرفي لا يعتبر أن يكون الإنسان ساكنا بالمنزل. والإمام عليه السلام اعتبر أمره أن يكون له فيها منزل يستوطنه، ولذلك احتاج إلى السؤال. فسأل الإمام عليه السلام من الاستيطان الذي كان يفهمه ومتعارفا عنده، هو استيطان البلد، وأما استيطان المنزل ما معنى استيطان المنزل، احتاج إلى السؤال. فأجاب سلام الله عليه أن يكون الاستيطان أن يكون له فيها منزل يقيم فيه، أي المنزل يقيم فيه المنزل، إذا كان كذلك فمتى ما دخل القرية، سواء دخل المنزل أم لم يدخل، متى ما دخل القرية، ولذا جعل الزميل معنا سلم بعد. فقال عليه السلام قلت من استيطان، فقال عليه السلام أن يكون له فيها منزل يقيم فيه، أي المنزل، ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها، أي الزيئة، متى ما دخل ولو في غير منزله. فطبعا يكون هذا وثنا آخر غير الوثن العرفي، فإن الوثن العرفي لا يتوقف على منزله فضلا عن السكنى في المنزل بل في التلاشور. ويؤيد هذا بل يعينه ويؤكده التقييد في التلاشور، وهذا اوزه عن انحاء فضل الوطن العرفي. الانسان يبني ان يبقى في بلد في كل ثلاث سته اشهر، وهذا بعضهم على الإمام عليه السلام أن يبين الفرد الخفيف، مثل ثلاثة أشهر أربعة أشهر. لو فرضنا أن الإنسان أخذ دورا متعددة بحسب الشتاء والصيف والخريف والربيع في السنة، يسكن ثلاثة أشهر في بلد له دار أو غير دار، ثلاثة أشهر في بلد آخر، وهكذا لا اشكال في ان كل ذلك وطن له. لا يتوقف الوطن الوطن العرفي على الاستيطان، اي اقامه سته اشهر في كل سنه، هذا اعلى افراده، والا فيان تقسيم السنه نصفين، نصف يسكن في بلد منصف. لماذا قيد سلام الله عليه بسته اشهر؟ هذا التقييد يثبت جزما، سيعلم من ذلك أنه سلام الله عليه ليس في مقام بيان الوثن العرفي، وإلا لم يكن التقييد بستة أشهر، بل له وجه، بل لابد من بيان أخفى أفراده، ثلاثة أشهر أو أقل من ثلاثة أشهر، ستة أشهر والواجب. فعلى ذلك يستفاد من الرواية يعني من الصحيحة أن هنا وطنا آخر يعتبر فيه الملك الثلاث السكنة في الملك الثانية أن لا يكون السكنة أقل من 6 أشهر مع هذه القلوب التي أخذها الإمام عليه السلام يثبت الوطن الشرعي والإكرام تتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوثن الشرعي. لقلنا إن المشهور على ما نسب إليهم التزموا بوثن ثالث في مقابل الوثن الأخير لما يتخذه الإنسان لنفسه وثنا وإن لم يكن وثنا أصليا. واستدلوا على ذلك بصحيحة ابن وزير يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل جيعته أي يقصر الصلاة. قال عليه السلام لا بأس به ما لم ينزل قوم 10 أيام إلا أن يكون له منزل فيها يستوطنه. بعد ذلك يسأل الإمام عليه السلام عن الاستيطان. قلت ما الاستيطان؟ قال عليه السلام أن يكون فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر فإذا كان كذلك أتم صلاته متى دخلها. هذه السيئة استدل بها على مذهب المشهور من أن الإنسان إذا أقام في محل وفي بلد في زيعة أو غير زيعة إذا بقي فيها 6 أشهر لكان له منزل فيها. أقام في منزله 6 أشهر بعد ذلك يسمح هذا المحل وثنا له. فمتى ما دخل سواء كان قاصدا للإقامة أم لم يكن يتم صلاته. ولكن استشكل في ذلك غير واحد من المحققين منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه فناقش في أنه لم يظهر من هذه السيئة وثن آخر غير الوثن العرفي وأن المراد بذلك ما إذا كان الإنسان متوثنا أي أنه أخذ محلا وثنا له وبنى أن يقيم فيه 6 أشهر في كل سنتين. فأراد الإمام عليه السلام بيان أن الوثن لا ينحصر بالوثن الأصلي بل هناك قسم آخر وهو الوثن الاتخاذي وأن يكون الإنسان يأخذه ويتخذه مقرا له يسكن في هذا البلد 6 أشهر وفي وثنه الأصلي 6 أشهر. والذي يدل يعني استشهدوا أن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان وثن آخر أن ابنا لو فرزنا إن ابن بزي سكت ولم يسأل ما الاستيطان كان يسأل منه المعنى العرفي لا محالة ليقتدر على ذلك. فلو كان مراد الإمام عليه السلام غير وثن الشرعي لكان فيه إبهام وإجمال وهذا لا يناسبه. ويؤيد ذلك إذن أن الإمام عليه السلام عبر بصيغة المزارع إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. قلت ما الاستيطان؟ قال أن يكون
مثل فیها منزل یقیم فیه تدشل یقیم لا عقامه فیظهر من ذلک انه امر استمراری و داخل به زیعه بان على الاقامه تدشل دائما و هاذا وطن عرفی قلنا لا يمكن الالتزام بذلك والمجن فيه ان الامام عليه السلام اعتبر في اتمام الثلاث امورا الاقامه سته اشهر وان تكون هذه الاقامه في المنزل وان يكون المنزل منزله اي ملكا له لظهور كلمه اللام في ذلك وأن المفروض أن الزيعة ملك له في من الأبلال هكذا فلاس سألته عن الرجل يقصر في زيعته فالزيعة زيعة له فأجاب سلام الله عليه بهذا الجواب أنه لا بأس به ما لم ينوي مقام مع عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فاعتبر في الجماية أولا إقامة ستة أشهر ثم إن الإقامة لا بد أن تكون في المنزل فلو فرضنا أنه أقام في هذه الزيعة لكن لا في منزله خمسة أيام في محل وخمسة أيام في محل آخر زيتا عند الناس أو لا محل له واعتبر سلام الله عليه أن يكون المنزل ملكا له لا بإيجار وغير إيجار وعارية مثلا هذه القيود اعتبرها سلام الله عليه وبما أنه من الواضح أن هذه القيود غير معتبر في الوطن الاتخاذي لا يعتبر في الوطن الاتخاذي أن يكون الإنسان مقيما في حاصل تذكر بل يكون أقل من ذلك بل أقل من ثلاثة تذكر كما يسره إليه الماسن زيما في مياتي يمكن أن يكون للإنسان مواطن أربعة سيدية وشتائية وخليفية وربيعية أمر ممكن لا يعتبر إقامة ستة أشهر في الوطن الاتخاذي جزما ولا يعتبر أن تكون الإقامة في منزل فضلا عن أن يكون المنزل منزله فهذه الصيحة لا تنطبق على الوطن العرفي جزما وأما وجه السؤال ابن بزي لماذا سأل الإمام عليه السلام قلت ما الاستيدان ثم كن الاستيدان أمر عرفي يعرفه كل أحد وجهه ما جسلنا أنه الإمام عليه السلام قيد الاستيطان بالمنزل إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه أي يستوطن المنزل وهذا كان معنى غريبا لأن العرف إنما يفهم من الاستيطان الاستيطان في البلد والاستيطان في القرية الاستيطان في الزيعة وأما الاستيطان في المنزل ما معنى الاستيطان في المنزل أمر مجهول لابن بزي جزما بل غير ابن بزي أيضا مستوطن منزله ما معنى استيطان المنزل ولذا سأل الإمام عليه السلام أنه ما معنى الاستيطان لأن المعروف عند ابن بزي إنما كان هو استيطان البلد واستيطان القرية وعلق الحق الإمام عليه السلام علقه باستيطان المنزل قلت وما الاستيطان ففسر سلام الله عليه ولو فرضنا أن ابن بزي لم يسأله كان على الإمام البيان جزما لأن هذا ليس معنى يعرفه الناس استيطان المنزل فلذلك فسره سلام الله عليه أن يقيم أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر هذا معنى الاستيطان ومعلوم أن هذا التفسير يرجع إلى مادة الاستيطان لا إلى هيئة الاستيطان لم يكن يسأل ابن بزي عن مفهوم هذه الهيئة مفهوم الاستفعال معلوم هو بمعنى الاستخاذ وإنما كان يسأل عن مادته أخذ الوطن واتخاذ الوطن في المنزل ما معناه ففسر سلام الله عليه المادة قال إنه دليل ما معنى هذا أن يكون فيها منزل یقین و فیه شده در خود تعالا جالک یظهر و دلالت صحیحه علا ما ذهب الیه المشهور به وضوحین، یعنی ان من عقاب من اتخذ الانسان منزلا مقرا له، اتخذه مقرا له ستة اشهر و کان المنزل منزله ای ملکا له هاجا بسنون لتم صلاته كل ما دخل هذه القريه يصبح هذه القريه بسنا له لاتخاذ المنزل مسكنا و مقرا له ستة اشهر. فالاتخاذ والاخذ مما لا بد منه و متعلقه لا بد ان تكون الاقامه ستة اشهر، ولاجل ذلك يعتبر في الاقامه ان تكون عن قصد و عن نیته لدلاله هيئه الشيطان على ذلك يتخذه مقرا له. لا مجرد الاقامه و التفسير كما ذكرنا راجع الى الماده لا الى الهيئه. قلت ما الشيطان؟ قال سلام الله عليه ان يكون فيها منزل يقيم فيه ستة اشهر. فاذا فرضنا ان الانسان اتخذ المنزل مقرا له وكان المنزل منزله فاصبحت هذه القريه او الزيئه او البلد يصبح مثلا له فيتم السلام متى ما دخل. فدلاله السيئه بناء على هذا واضحه. واما تعبير الامام عليه السلام بكلمة يقيمه لماذا لم يعبر بأقامه إلا أن يكون له منزل استوطنه مثلا؟ بعد ذلك يسأل أنه من استيجار فيفسر أن يكون له منزل يقيم فيها ستة أشهر. الظاهر أنه كان مفروغا عنه أن هذا الرجل الذي سأل الإمام عليه السلام عن حكمه لم يكن ساكنا في هذا القرية، بل الإمام عليه السلام أراد بيان قضية حقيقية لا قضية خارجية. فإن القرار في منزل والبقاء في منزل إلا أن يكون الإقامة في منزل تارة يكون في الزمان الماضي وأخرى يكون في الزمان الآتي في المستقبل. يعني قوله عليه السلام في معنى الاستيطان أن يكون منزل يقيم فيه ستة أشهر لم يرد منه الاستقبال جزما، وإلا لو فرضنا أنه له منزل وبعد ذلك يقيم فيها ستة أشهر أبا يحتمل أنه يتم صلاته فعلا إلا أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر، يعني يستوطنون يفسر بيقيمه يقيم فيه ستة أشهر. يحتمل أن المنزل الذي يقيم فيه الإنسان ستة أشهر بعد ذلك يتم صلاته فعلا فسأل لا يكون ذلك، بل العبرة بالمزيج. ولذا قال عليه السلام فإذا كان كذلك یا فإذا كان ذلك أتم صلاته متى ما دخل. إذا كان هنا عبر الماضي، إذا كانت الإقامة محققة وإلا الإقامة المستقبلة لا توجب تمامية الصلاة جزما، التي توجب تمامية الصلاة الإقامة السابقة. ولذا قال وإذا كان كذلك إلا أن يكون له منزل يستوطنه. فقلت من الشيطان؟ فقال عليه السلام أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر. فإذا كان كذلك يتم فيها متى ما دخلها، فلا بد أن يكون هذا سابقا يعني عن إقامة ستة أشهر. إلا فلا يحتمل أن يكون مراده سلام الله عليه فإذا كان كذلك يعني إذا كان له منزل يقيم فيه بعد ذلك ستة أشهر، هذا لا يكون جزما. فالتعبير بصيغة المصارع باعتبار أنه لم يكن قبل ذلك، فالإمام عليه السلام أراد بيان أنه إذا تحقق ذلك فيما بعد و اتفق انه اقام في بلده في زیعته ستة اشهر و کان لهو فیها منزل و لو تحقق هازا فی ما بعد اتم صلاته بعد ذلک کل ما دخلها فلا یکون فی صیغت المضارعه دلالتون علی الاستمرار کما ذکرنا علی استمرار فی المقام غیر ممکن لعدم اعتبار هذه القیود استمرار الاقامه جزما لا یعتبر التذکر ولا وجود المنزل ولا ان یکون المنزل ملکا لکل ذلک لم یکون فالاستمرار غیر مراد جزما و التعبیر بصیغه المضارع از ظاهر انه لاجل ما ذکرنا یعنی کان مفروغا عن ان هذا الرجل لم یکن ساکنا قبل ذلک فی ذیته و الامام علیه السلام اراد بیان حکم کلی على نحو قضیه الحقیقیه انه اذا فرضنا بعد ذلک یستقر فی ذیعته فی منزله الذي هو ملك الله يستقر فيه ست دعشور بعد ذلك كل ما دخل يتم صلاته فعلى ذلك دلالة السيحة على ما ذهب إليه المشهور دلالته واجهة ويؤكد هذا ويؤين هذا صحيحة سعد بن أبي خلاف فإن في صحيحة سعد بن أبي خلاف يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل الزيعة يتم صلاته أم يقصر فأجاب سلام الله عليه يتم صلاته إذا سكنها فإذا لم يسكنها يقصر ينظر إلى الماضي إذا كان هذه الزيئة مسكنا لها سابقا ولو فرضنا أنه بعد ذلك أعرض إذا كان مسكنا لها فيما سبق يتم وأما إذا لم يكن مسكنا لها فلا يتم غاية الأمر أن هذه السيحة مطلقة مقيد بأن يكون السكنى في منزله الميكي المملوك له وأن يكون ستة أشهر نقيد بهذا التقييد بمقتضى السيحة النبوية فالعبرة بالتحقق هذا خارجا وأما أنه يتحقق فيما بعد لا يكون موضوعا للحكم جزما ولو فرضنا أنه بان في السنة الآتية يبقى هنا ستة أشهر أو سنة أو سنتين لا يوجد مهاجع الحكم التمام فعلا ما لم يتخذه مسكنا له فالعبرة بالمزي كل ما تحقق هذا المعنى بأنه سكن هذه هذا المحل سكنه ستة أشهر عن قصد وعن نيتين الذي يستفاد من مفهوم الاستيطان بمقتضى وضع هيئته الاستيطان اتخاذ الشيء مثلا اتخاذه مقرا لا مجرد البقاء الخارجي يحكم باتمام السلام بقي هنا امره احدهما انه نسب الى المشهور انهم اعتبروا في الوطن الشرعي الاستيطان ستة اشهر يعني يبقى ستة اشهر في محل بقصد التوكل الدائمي وبقصد التوكل الابدي وبعد ذلك اعرض وندم هذا يعتبر فيه ذلك اذا كان له ملك وبقي في ملكه بعنوان ان يبقى في هذا البلد الى الابد وان يمنه اتخذه وثنا له وبعد ذلك اعرض يثبت الوثن الشرعي ولا يفيد الاعراض بل يتم متى ما دخلها ما دام الملك باقيا ان يكون له منزل فيها هذا المعنى لم يثبت لا يظهر من كلامه اعتبار الاستيطان الدائمي فإنا قد ذكرنا ان الظاهر من السيئات ان التفسير راجع الى الماده لا الى الهيئه سأل الاستيطان معنى الوطن ما هو معنى الوطن الإقامة ستة أشهر فليس الإمام عليه السلام ينظر إلى الاستيطان ستة أشهر بل ينظر إلى الإقامة ستة أشهر ولكن عن قصد منيته لم يثبت هذا ولو فرضنا أن المشهور ذهبوا إلى ذلك واعتبروا الاستيطان في الوطن الشرعي لا يدل عليه دليل بل العبرة بالإقامة الخارجية عن قصد ونية لاعتبار الاتخاذ مفهوم الاتخاذ في ذلك و اما انه یکون بانیان علل استمر علل اقامت الابدیه یا خودهون وطنا عرفیان لنفسهی ستت عشور لم یدل علا جالک دلیل آج الامر الابدال الامر الثانی ان العبرت سل بقای ستت عشور از ظاهر سل استثار کما فی غیره بله من التحقیقات شرعیه عشرت ایام بله فی قصد الاقامه ثلاثت ایام فی الحیض ثلاثین یوم متردد غیر ذلك من الموارد التي بل التهديد فيها بالأيام بثلاثة أيام بثلاثين يوما في العيد بثلاثة أيام مثلا في الإقامة بثلاثة أيام في صوم الحج ثلاثة أيام سبعة إذا رجعتم بعد الرجوع كل ذلك ظاهرا بالاتصال فظاهر قوله عليه السلام أن يكون له منزل ذلك قد استوسنه لفتر سلام الله عليه على الاستيطان بالإقامة ستة أشهر الظاهر أن تكون هذه الستة متصلة فلو فرضنا أنها لم تتصل بقي شهرين فمضى إلى محله وبلده ثم رجع وبقي شهرين وهكذا لا يثبت الوثن الشرعي بشارك ظاهر قوله عليه السلام أن يكون بل فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر أن تكون الإقامة متصلة فالإقامة المنفصلة لا أثر لها ولا أقل لو شككنا في ذلك إذن لا أقل من الشك بالإجمال وهذا حكم على خلاف القاعدة والمسافر يقصر فيقتصر على القدر المتيقن وهو فرض الاتصال وأما الانفصال فلا نعم الأسفار الجزئية التي لا تنافي صدق الإقامة أرضان كمن أقام في النجف الأشرف وفي شهر مرة مثلا أو في شهرين زار الحسين سلام الله عليه في يوم وليلة أو بيوم فقط زاره بل صباحا ورجع مساء لا ينافي هذا صدق الإقامة لا يلزم في الإقامة في المنزل أن لا يخرج من منزله إلى حمام إلى مسجد إلى بحث بل يبقى محبوسا بالبيت لا يعتبر هذا جسما بل الإقامة في البيت على النهو المتعارف الخارجي إذا كان هذا مهمولا على المتعارف فبالنسبة للسفر إذا كذلك سيجي إن شاء الله في قصد الإقامة في بلده نبين أجل سيام نبين أنه لا مانع من الخروج إلى خارج البلد لتشييع جنازة لتفريح وتنزه بمقدار لا ينافي صدق الإقامة العرفية الإقامة ستة أشهر أيضا من هذا القبيل فلو فرضنا أنه خرج ورجع في زمان قليل لا ينافي صدق الإقامة ستة أشهر الظاهر تحقق الحكم لذلك إذن الظاهر أن الوطن الشرعي ثابت ولكن مقيدا بوجود منزل مسكن له وأما النخلة وغير النخلة أو المنزل الذي لم يسكنه لا أثر له
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأسأل مما ذكرنا أن ما نصر إلى المشهور من الالتزام بالوثن الشرعي في مقابل الوثن العرفي مما لا بد منه فإن صحيحة الوزيع لا يمكن حملها على الوثن العرفي لأمور تقدمت نعتبر في هذه الصحيحة أن تكون الإقامة ستة أشهر وهذا غير معتبر في الأسن العرفي جزما
لا اعتبر في هذه الصيحة أن يكون للإنسان منزل في البيئة، وهذا لا يعتبر في الوطن العرفي، بل يمكن أن يكون أهل وطنا للإنسان من دون أن يكون له منزل فيها. لا اعتبر في هذه الصيحة أن يكون المنزل ملكا له، هذا أيضا غير معتبر في الوطن العرفي. فلا شك في أن هذه السيئة في مقام بيانه أمر آخر غير الوثن العرفي، وهو المسمى بالوثن الشرعي. وأما ما نسب إليهم من اعتبار التوثن الدائمي، أي قتل الاستيطان وقتل الإقامة في أبداً 6 أشهر، هذا لم يثبت أن المشهور التزموا بذلك، وعلى تقليد التزامهم فلا مجهلة، لأن الظاهر من الزوايا كما بينا تفسير الاستيطان بالإقامة 6 أشهر، والعبرة بما ذكره سلام الله عليه في معنى الاستيطان، ولكن لابد من أن يكون هذا باتخاذ وقصد على ما ذكرنا، وأما قصد الإقامة الأبدية فلا يستفاد من شيء من الرواية. فهذا على تقدير سموته أن المشهور التزموا بذلك لا وجه له، ولم يثبت التزامهم بذلك. فالصحيح أن من أقام في منزل له 6 أشهر قاصدا وعن قصد وإرادة يكون هذا موضوعا للتمام متى ما دخل هذا البلد، البلد يكون وطنا له بإقامته 6 أشهر في منزله المملوك له. بقي الكلام في تعبيره سلام الله عليه بصيغة المجاهد إلا أن يكون له منزل يستوطنه. قلت ما الاستيطان؟ قال أن يكون فيها منزل بل يقيم فيه 6 أشهر. التعبير بالمزارع في جميع ذلك، وبعده ذكر سلام الله عليه فإذا كان كذلك يتم متى ما دخلها. الظاهر والله العالم أن التعبير بصيغة المزارع باعتبار أن هذا ليس من الأمور الحادثة أولا، وإنما يكون حادثا بعد ذلك. فإن السؤال سؤال عن من يخرج إلى زيئة الله، إلى زيئته أو إلى زيئة الله. فالسؤال سؤال عن طبيعي الخروج السابق بالتبعات على أول وجود من الخروج. يسأل عن الرجل يخرج إلى زيئة الله يقتل في ذاته، قال عليه السلام لا بأس ما لم ينوي مقاومة 10 أيام إلا أن يكون له منزل، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فالسؤال سؤال عن طبيعي الخروج، وطبيعي الخروج إلى الزيئة يسبق أنه أبدل الوجود جزما، ولا يمكن أن يكون أبدل الوجود من الخروج مسبوقا بالإقامة 6 أشهر، لا محالة يكون منفوخا بالإقامة 6 أشهر. يعني إذا خرج إلى زيعته يقصر في صلاته إلى أن يستوطنه بعد ذلك، يعني يكون له منزل ويبقى فيه 6 أيام بعد ذلك يتم صلاته. التعبير بصيغة المزارع باعتبار أن هذا أمر يكون بعد الخروج إلى زيئة الأمالة ولا يكون قبل طبيعي الخروج. السؤال سؤال عن طبيعي الخروج إلى زيئة، أن الرجل يخرج إلى زيئة الله فرضنا أنه اشترى هذه الزيئة أو ورثها من أبيه مثلا أو غير ذلك من الأسباب الناقلة، بسلهم بوصيتهم فملك زيئة له فأراد أن يخرج إلى هذه الزيئة، ما حكمه؟ ما حكم الخروج؟ طبعا جوابه أن حكمه التقصير إلى أن يتعقب بالإقامة 6 أشهر، فإذا تعقب بالإقامة 6 أشهر بعد ذلك بعد تعقب الإقامة يتم صلاته.
فلا بد من الاتيان بصيغة المزارعين حينئذ. فالجواب يكون هكذا: الخارج الى زيعته يقصر في صلاته ما لم ينوي الذين هم مبلى عليهم من قبل غيرهم، ليس لهم الاستقلال في اي شيء، لا في معامله ولا في مسكن ولا في لباس، امورهم بيد غيرهم. اذا فرضنا ان الابوين ساكنان في بلد والبلد بسن لهما اما بالاتفاق او لكونه البسن مثلا اصليا له، طبعا الاولاد والاطفال يتبعونهم في ذلك، فيكون هذا محلا لهم بالتبع وبسنا لهم بالتبع، الا ان يبلغوا وبعد بلوغهم يعرضون عن هذا البلد فيتخذون بسنا اخر يزول ذلك. هذا الذي افاده قدس الله نفسه صحيح باعتبار ان الوثن لم يؤخذ في موضوع الأحكام الشرعية، وإنما الموضوع غير المسافر والمسافر على ما تقدم، يعني كل أحد محكوم بإتمام الصلاة خرج عن ذلك عنوان المسافر. فالمكان واتخاذ مكان وثنان، يعني الوثن الأصلي أو الوثن الاتخاذي، يحكم فيهما بالتمام باعتبار ان هذا ليس بمسافرين، لا يصدق عليه انه مسافر. وذكرنا ان من لا كان من كان بيته معه كالاعراب لا يبعد ان يكون الحكم بالتمام فيهم قيدا لذلك، يعني لاجل انه لا يصدق عليهم انهم مسافرون. فالسفر يحتاج الى كون الانسان له محل ومقر يخرج منه ويظهر، السهول بمعنى الظهور، يظهر للخارج بعدما كان في محله بل مستقرا في مكانه. وهذا المعنى يسبق في حق الاطفال جزما، يعني الطفل الذي في بلد تابع لأبويه لا يسبق عليه أنه مسافر في هذا البلد، بل هو تابع لأبيه في ذلك باعتبار أنه لا قصد له. فلا يحتاج الطفل إلى قصد التوتر، بل إذا لم يلتفت إلى هذا المعنى إلى الأبد كان قابلا عن ذلك أنه يبقى في هذا البلد أو يسافر من هذا البلد إلى بلد آخر، فيتخذ لنفسه مقرنا نفرزه غافلا عن جميع ذلك، مع ذلك لا يسبق عليه أنه مسافر. فبما أنه لا يكون مسافرا فهو تابع لأبيه، أن هذا الوثن وثن له، الوثن بهذا المعنى، يعني لا يكون مسافرا بل هو حاضر وهذا منزله وهذا محل أهله ومحل عشيرته. وموضوع الحكم من لم يكن مسافرا وهذا ليس المسافر، نعم لو فرضنا أنه بلغ ثم أعرض عن هذا البلد واتخذ مكانا آخر حكمه كسائر المكلفين، يسقط عن الوثنية بالإعراض الخارجي كما في أبويه، لو فرضنا أن أبويه أيضا فعل ذلك، أعرض عن محلهما واختار محلا آخر. ولو فرضنا أن الجميع يعني الأبوان والولد خرجوا من هذا البلد معرفين، والأبوان اتخذوا محلا مقرا لهما، والولد بعد ذلك لم يتخذ، متهيئ بأمره، لا يدري أنه يبقى مع أبويه أو لا يبقى مع أبويه، وهو بالغ لا يحكم عليه بالوثنية بالتبعية. والحاصل أن العبرة إنما هو بصدق المسافر وغير المسافر، متى ما صدق المسافر يجب عليه القصد، ومتى ما لم يصدق عليه المسافر وجب عليه التمام. يبقى الكلام فيما أعرض عن بلده وهو غير بالغ، فرضنا انه له من العمر 14 سنة مثلا، سنه كذا مثل بعد لم يبلغ ببلوغ شرعي بعد زن هذا البلد، هل يكون لعراضه اثر او لا يكون لعراضه اثر؟ الظاهر انه لا يكون لعراضه اثر، فانه مبنى عليه وليس مستقلا في امره ومالكا لامره، كما عبر عن هذا التعبير في بعض روايات النكاح ان تكون مالكة لامرها، يعني تكون مستقلة نفسها. الشارع الغى الاستقلال عن هذا البلد فهو غير مستقل في امره، كما ان الصبية غير مستقلة في امرها بعين هذا التعبير البلد، لكانت مالكة لامرها فقبل البلوغ ليست بمالكة لامرها، كما ان الولد غير مالك لامره، بل هو مولى عليه وامره الولاية لمالده من جميع جهاته، مأكله ومشربه ومسكنه وغير ذلك مما يدعو اليه، فليس له الاستقلال في اتخاذ مكان له، وانما هو بامر وليه اذا راى الولي المصلحة أن يبقى في بلدين لابد أن يبقى في هذا البلد ولا اختيار له في الأمر. ويؤيد هذا سؤال الراوي أنه بل متى يخرج قريب من ذلك، يخرج عن جزء البلد ويجوز أمرها؟ فأجاب سلام الله عليه أنه إذا بلغ بالأمارات البلوغ لا يجوز أمر الغلام، بعين هذا التعبير لا يجوز أمر الغلام حتى يحتلم، فأمره لا يجوز يعني عمله كلا عمل وفعله كلا فعل، فهذا يعني باعتبار الجعل الشرعي، وإن كان العرف لا شك في أنه لا يفرق بين من كان قبل البلوغ وبعد البلوغ، فرزنا أعرض عن محله قبل البلوغ بيوم أو أعرض عن بلده بعد البلوغ بيوم، الأرض لا يفرق بذلك، لا يبرز أن تكون العبرة عندهم بالتمييز. ولكن الشارع بعد ما ألغى أفعال السبي وجعل الولاية لأبيه الولاية له فهو غير مالك لأمره، إذا كان كذلك فأفعاله سندم اتخاذه رسنا لنفسه لا يعتبر الشارع هذا عملا صادرا من أهله، بل عمل صادر من غير أهله كالمجنون. المجنون إذا كذلك فرضنا أنه مجنون أعرض عن وطنه واتخذ محلا آخر مثل الله، لا عبرة بهذا القصد، لأن أعماله كلا أعمال وجوده كلا أدب، فلا يبعد ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن الولد تابع لأبيه مع عدم الإعراض واضح، لا عدم صدق المسافر عليه، بل مع الإعراض كذلك إذا كان إعراضه قبل البلوغ، لأن الشارع لم يعتبر أقواله وأفعاله ففعله كعدمه هذا غير بعيد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من أعرض عن وثنه بعد الإعراض يخرج عن الوثنية، بعد لا يكون هذا بالتدخل فيه، لا يقال إنه فعلا من أهل هذا البلد، بل يقال كان من أهل هذا البلد بصيغة الماضي. ولو فرضنا أنه بعد لم يتخذ مقرا له، إما باعتبار أنه لا يريد أن يتخذ مقرا له، بعد ذلك يسير في الأرض كل شهر في بلد أو كل أسبوع في بلد فيكون من الذين بيوتهم معهم، أو أنه بان على الاتخاذ ولكن بعد لم يتهيأ له، لا يدري أنه يسكن في أي مكان. على كلا التقديرين المحل الأول والوطن الأول قد زال حكمه، وإنما يعبر عنه بالوطن باعتبار الماضي، فيقال كان هذا مسكنا ومقرا له، وأما بالفعل فليس له بمسكن فيزول الحكم ماله. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الوطن والمسكن، ان يكون سكناه فيه على نحو حلال يمكن ان يكون على نحو حرام اما اصل سكنا حرام او ان سكناه في مسكن الخاص حرام غصب دارا فلنفرض انه غصب دارا و اقاب في هذه الدار و بنا على الاقامه فيها الى الابد هذا غسل له الحليه غير معترات في التلتون اذا خرج من هذا المكان الى الخارج يقال انه سافر اذا دخل يخرج عن السفر الى الحجر حاضر وكذلك اذا كان اصل السكنى محرما في هذا المحل وفي غير هذا المحل بسبب اخر بجهاز تنفيذ من عقد مثلا او بنهي الوالدين فيما اذا كان نهجهما نافذا ولازم الاطاعه فمع ذلك خالف والديه وسكن في هذا البلد الى غير ذلك فالعبره بصدق المثل عرفا ويعني بصدق عدم المسافر عرفا المراد بالمثل هذا سواء كان على نهر المهلل او كان على نهر المحرم لا فرق بين الامرين.